إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن لا بأس أن أطرح بعض الأسئلة المتعلقة بما تقدم من مسائل السفر. والدين، ما هو حكم أن يسافر الرجل وحده وما يتعلق بذلك من تفاصيل؟ أعطيك السؤال معلي الذي بعده. نجيب عليها مرة أخرى. معليش، أنت ما دام قلت أنا جاوبت على، نعطيك سؤال آخر غيره. ما يتعلق بالسفر يوم الخميس وحكمه في الشرع وما ذلك ما إلى ذلك من تفاصيل.
السفر يوم الخميس
تقصد سنة بمعنى مستحب.
نعم.
إذن لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. نعم. كان كذلك إذا بعث سرية أو جيشا بعثه من أول النهار. بابا، السؤال الذي كان على عزدي، حكم أن يسافر الرجل وحده وما فيه من تفاصيل. نعم. الراكب. نعم، خذ هذا المكبر.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده، فقال عليه الصلاة والسلام: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. وفصل بعض أهل العلم في أن يسافر هذا السفر إذا كان المسافر أو المسافران كان على طريق غير معمور، أما إذا كان الطريق معمورا فيجوز للرجل أن يسافر وحده في سيارته، وكذلك أن يسافر في الحافلة وما إلى ذلك.
أيوب، ما هو حكم القصر في السفر؟
أهل العلم في حكم القصر في السفر، فمنهم من قال أن القصر في السفر واجب على أن القصر عزيمة، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن الصلاة فرضت ركعتين فزيدت في الحضر وأقيمت في السفر. وكذلك، وأما القول الآخر فقالوا بأن القصر رخصة، واستدلوا بقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والصحيح إن شاء الله تعالى أن القصر رخصة واجبة. رخصة واجبة.
إذن رخصة واجبة، بحيث لو أتم مسافر فإن صلاته صحيحة، خلاف لمن قال بأن أنه أصلا ليس برخصة بل هو عزيمة، ومن صلاها، بعضهم قال من صلاها إتماما فقد فإن صلاته باطلة. معلش دقيقة فقط. إذن هكذا لابد نحل أخ نأخذ بعض الأسئلة متعلقة بهذه المسائل حتى ربما تكون مضبوطة لنا كثير من مسائل السفر، ذلك لأن السفر حالة من أحوال الإنسان وصارت في هذا الزمان كثيرة جدا لكثرة مصالح الناس في تنقلات الأسفار، فيحتاج الإنسان إلى أحكامها. أحكام؟ نعم، كذلك نتممها لأن في الحقيقة الآن ما عندنا منها إلا ما أدري كم مسألة، ها؟ 11. صح دونت وزدت على كل 11 ولكن لم تتم أكثر، 12 13 14 فقط، فعندما يتم أكثر إن شاء الله سوف أيضا مرة أخرى نواصل فيها. نعم تفضل. من جاء إلى بيتي؟ ها؟ ما زال تحت عصمته. فهمت. نعم، وممكن جدا يكون زائرا في الحق، ولكن أدلست قوية بأنه مجرد وجود الزوجة في مكان معين كاف لإقامته، لكن إذا أقام أياما المفروض أنه يقيم، لكن إذا جاء مجرد زائر إنسان مثلا مسافر ولكنه اتخذ له في أماكن نزوله فقط زوجة، هو لا يعزم إقامة في بلدها، مجرد زيارة لزوجته، كما أنه أحيانا يزور أباه وأمه في بلدة معينة ولا يريد إقامة، والزوجة كذلك مقيمة في بيت أهلها، فهو نازل عندها فقط تلك الليلة، فمجرد فقط وجودها، وإن كان في حق ذهب إليه بعض الفقهاء ويريدون في ذلك حديثا، لكن لا أظن الحديث حتى يصح. نعم يوجد في ذلك حديثا على كل حال، لكن إن شاء الله الصحيح أنه مجرد فقط النزول عند الزوجة من غير عزم إقامة في بلدها غير كافي، إلا إذا أقام أياما، المفروض أنه على الأقل سبب من أسباب يعني، وكل حال ممكن جدا يلحق بالزوجة ما يتخذ الإنسان من أمور دقيقة لا يعرف أو لا تكون إلا عند مقيم، لماذا الزوج وحده؟ كان يعني أشياء الإنسان مثلا له بيت خاص عنده مفتاحه ويتردد عليه وحده، وهو سواء مؤجرا له وسواء اشتراه، فهو إذن هذا هو أهم شيء في الإقامة، أنه عنده بيته ولو يسكنه مؤجرا له ولو كان أعزبا، وله فيه كذلك من أمور التي تدل على أن الشخص كأنما هو مقيم، نعم، من أمور الدقيقة والتفاصيل المتعلقة بالمآكل والمشارب وما إلى ذلك، عنده كل ما عند المقيم وربما زيادة، هذه تعتبر كذلك من الأمور التي يعرف بها بأن الشخص حتى وإن تردد هو في نفسه فهو مقيم، نعم، بحيث يقال له لو هل تريد أن تسافر غدا؟ قال لا. هل الشهر القادم؟ قال لا. هل الذي بعده؟ قال لا. نعم، عندنا أسئلة كذلك من الدرس السابق. قال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، أو قبله سؤال كذلك: اعتمد ابن القيم على حديث علي كان لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، فأورد حكمه في كتابه، بين درجة الحديث من حيث الصحة والضعف. اعتمد ابن القيم على حديث علي كان لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، نجيب ماذا تعرف ليس هنا؟ ها؟ جملة كان لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. نجيب حسن خبر كان، كان اسمها ضمير مستتر هو، لا يحجبه خبره. أحسنت، بمعنى الاستثناء. أعني بالجنابة، أنا قلت أعني بالجنابة، أعني بالجنابة، أعربها بمعنى بين حركة إعرابها فقط أقصد. بين حركة إعرابها. كان لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. قلت لك أعربها بمعنى بين حركة إعرابها. ماذا؟ ليس الجنابة. وإن اسم كان اسم ليس، نعم اسم ليس، ما هو؟ شيء؟ لا اسم ليس. إذن ضمير المفهوم من البعض السابق ذكره، لا يحجبه عن القرآن شيء، ليس بعض الذي يحجبه، هكذا تقول الآن الجنابة، فتكون الجنابة هي خبرها، خبر ليس، وليس هنا في معنى الاستثناء، في معنى الاستثناء. نعم نعم. ماذا؟ مستتر وجوبا. نعم مستتر وجوبا. قد ذهب الكرام، قد ذهب القوم الكرام ليسي، ليسي. نعم نعم. الجواب عن السؤال أحمد، نعم نعم. إذن فهو حديث ضعيف لا يعول عليه، تفرد به عبد الله بن سلمة. نعم فهو حديث ضعيف لا يعول عليه في هذه المسألة. وغاية ما يذكرون هنا أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، الآية قوله عز وجل في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وهنا يقولون بأن لا يمسه الضمير في لا يمسه يعود على الصحيح، يعود على الكتاب مكنون، الكتاب مكنون ليس على القرآن، ولا يمسه المطهرون، المطهرون هم الملائكة، هذا هو الصحيح. وكذلك مما يستدلون به على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، مما يستدلون به أيضا رسالة عمرو بن حزم، نعم أنهم أرسل إلى أهل اليمن أن لا يمس القرآن إلا طاهر، إلا طاهر. الجواب عن هذا أن كلمة طاهر مشترك لفظي، يطلق على الطاهر من النجاسة، طاهر من الكفر، طاهر من حد الأصغر، طاهر من حد الأكبر. إذن فبقية المسألة تحتاج إلى استدلال أقوى من هذا. السؤال الثاني، قال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. هذا الحديث ومعه أحاديث أخرى أفادت حكما شرعيا، اذكره واذكر المخالف وما احتج به. قال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. هذا الحديث ومعه أحاديث أخرى أفادت حكما شرعيا، ذكره اذكره واذكر المخالف وما احتج به. مصطفى
نعم، هذا الحديث الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، مع أحاديث أخرى منها قوله كذلك ما أذن الله لشيء، ما أذن لرسول حسن الصوت يترنم بالقرآن، على أن المراد بالتغني هنا تحسين الصوت وتطريبه. وخالف في ذلك ابن عيينة فقال أن معنى التغني هنا هو الاستغناء، والاستغناء عن الناس بالقرآن.
إذن خالف ابن عيينة وخالف مالك رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل وغيرهم، كانوا يقولون بأن التغني بالقرآن الكريم ليس معناه التلحين، وليس معناها كذلك يعني أن يقرأه بالألحان ولا بالترجيع ولا ذلك من أشياء. نعم، إذن فالصحيح هو ما ذهب إليه الشافعي وغيره من الإعلام، أن تزيين القرآن بالصوت بمعنى تحزينه وتحسين الصوت به. نعم، بدليل قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. وقوله لبعض الصحابة إنك أتيت مزمارا من مزامير آل داود. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يتغنى بمعنى من الغناء بالمد وليس من الغناء بالقصر كما قال من قال. نعم، نعم. قال الشاعر وكنت امرأ زمنا بالعراق عفيف المناخ طويل التغن. قال الشاعر وكنت امرأ زمنا بالعراق عفيف المناخ طويل التغن. كملت؟ الله يبارك. شوف قرعة ما نعم. قوى بعضهم مذهبه في مسألة التغني بفهمه الخاطئ لهذا البيت، بين موضع الخطأ. صفا قال الشاعر وكنت امرأ زمنا بالعراق عفيف المناخ طويل التغن. قوى بعضهم مذهبه في مسألة التغني بفهمه الخاطئ لهذا البيت، بين موضع الخطأ.
موضع الخطأ هو قوله طويل المناخ كثير التغن، قال أنه أراد بهذا أنه طويل التغن طويل الاستغناء، وهذا خطأ لأن المعنى معنى الوارد في البيت هو أنه طويل الإقامة.
إذن التغني هنا بمعنى
أنه طويل الإقامة في المكان.
إذن التغني بمعنى طويل الإقامة في المكان. نعم، الدليل على هذا المعنى أن التغني بمعنى الإقامة، هل هناك من شواهد تشهد لهذا الاستعمال؟
قول العرب أن العرب تغني
ملك كأن لم تغن بالأمس. نعم، في القرآن الكريم كأن لم يغنوا فيها، إذن غني بالمكان بمعنى قطن وسكن به. إذن فهم ظنوا بأن التغني هنا بمعنى الاستغناء، لا خطأ. وأظن توقفنا عند قال المانعون من ذلك هنا. نعم، قال رحمه الله: قال المانعون من ذلك، يقصد المانع الذين تقدم الكلام هم، إنما هو كلام الذين يقولون بأن يعني التغني بالقرآن الكريم وتحسين الصوت به، إذ الذين منعوا من ذلك وقالوا لا. قال المانعون من ذلك: الحجة لنا من وجوه، أحدها ما رواه حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الكتاب والفسق، فإنه سيجيء من بعدي أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. رواه أبو الحسن رزين في تجريد الصحاح، ورواه أبو عبد الله الحكيم الترمذي في نوادي الأصول. هذا ليس هو الترمذي صاحب الجامع الصحيح، ليس هو الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ليس هو، لا، وإنما هذا واحد قبله، وكان مشهور على كل حال بالتصوف، حتى قيل أنه أول من قال بختم الولاية. كان بعضهم يقول في البيت، يقول: وما نمي لعقوكر، وما نمي لعقوعد وخطوكر، ومسند الفردوسي ضعفه شهر، كذا نوادي الأصول وزدي وكان لحاكم التاريخ والتجتهدي. هذا من كتاب اسمه طلعة أنوار، اختصار للفير العراقي، يقال: وما نميل لعق وعد وخط وكر، ومسند الفردوسي ضعفه شهر. وما نميل لعق، عق يقصد به العقيد الضعفاء، وعد بن عدي كامل، ما نميل لعق وعد وخط خطيب بغدادي، وكر لابن عساكر في التاريخ. نعم، وما نميل لعق وعد وخط وكر، ومسند الفردوس كذلك ضعفه شهر، كذا نوادي الأصول. هذا منها نوادي الأصول، كتاب لهذا الذي هو أبي عبد الله الحكيم الترمذي، وكذا نوادي الأصول وزيدي الحاكم التاريخ الحاكم. نعم، والتجتهدي. نعم، هذه كتب معروفة بأنها جمعت الأحاديث الضعيفة، كانوا يشيرون إلى هذه الإشارة. نعم، وما نميل لعق وعد الخط وكر، ومسند الإفردوس ضعفه شهر، كذا نوادي الأصول وزيدي الحاكم التاريخ والتجتهدي. نعم، بيتين جيدين على كل حال، جامعان لأهم الكتب المشهورة عند أهل الحديث بأنها تجمع الأحاديث الضعيفة، يعني كل ما يعني نسب إليها هذا يعني يشار كأنه إشارة خفية لطيفة إلى أنه ما دام موجود وتفردت بهذه الكتب فهو حديث ضعيف. كما كذلك معروف عند أهل الحديث، الحديث إذا تفرد به ابن ماجة مثلا لا يوجد في شيء من الكتب الستة إلا فيه، فهو كذلك إشارة من طرف خفي على أنه يعني غالبا لا يكون إلا ضعيفا. وما نميل لعق وعد وخط وكر، ومسند الفردوس ضعفه شهر. وما نميل لعق وعد وخط وكر، ومسند الفردوس ضعفه شهر، كذا نوادر الأصول وزيدي للحاكم التاريخ والتجتهدي. نعم، هذا مناظم هو عبد الله الحاج إبراهيم الشنقيطي، كتاب له سماه طلعة الأنوار، نظم فيه يعني أو اختصر في الفيد العراقي. نعم، قال المانعون من ذلك: الحجة لنا من وجوه، وذكر قال: رواه أبو الحسن رزين في تجريد الصحاح، ورواه أبو عبد الله الحكيم الترمذي. إذن لابد أن تفرقوا بين الحكيم الترمذي، هذا هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي صاحب الجامع المشهور. نعم، وأما هذا فله هذا الكتاب الذي هو نوادي الأصول، واحتج به القاضي أبو يعلى، نعم الموصلي المقصود، في الجامع، واحتج معه بحديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر 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 شرائط الساعة وذكر أشياء منها أن يتخذ القرآن مزامير أحدهم يقدمون أحدهم ليس بأقرئهم ولا أفضلهم ما يقدمونه إلا ليغنيهم غناء لقد تأخرت على الاختبار اترك الخميس القادم. قال أنه صلى الله عليه وسلم ذكر شرائط الساعة وذكر أشياء منها أن يتخذ القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأقرئهم ولا أفضلهم ما يقدمونه إلا ليغنيهم غناء. قالوا وقد جاء زياد النهدي إلى أنس، هذه كلها أدلة يسردونها يريدون أن يقولوا أن التغني بالقرآن الكريم سمعناه تحسين الصوت. وقد جاء زياد النهدي إلى أنس رضي الله عنه مع القراء فقيل له اقرأ، فرفع صوته وطرب وكان رفيع الصوت، فكشف أنس عن وجهه وكان على وجهه خرقة سوداء وقال يا هذا ما هكذا كانوا يفعلون، وكان إذا رأى شيئا ينكره رفع الخرقة عن وجهه. قالوا وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا المطرب في أذانه من التطريب كما روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأذان سهل سمح، رحمك الله، فإن كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن. وطبعا على كل حال التطريب في الأذان ليس معروف وليس مطلوب، الأذان ما هو إلا نداء، قد يكون الشخص عنده إطراب ولا نقدمه ولكن نقدم من هو أندى صوته، الشخص مثلا عنده صوت ربما فيه تحزين هذا غير مطلوبة في الأذان وليس من مقاصد الأذان أن الأذان يكون صاحبه مثلا يطرب ونحو ذلك، بخلاف القرآن، القرآن يعني يشبه أن يكون دواء، أنتم تعرفون الدواء خصوصا أدوية الأطفال الصغار، أدوية الأطفال الصغار، الكبير ممكن جدا عندما يعطى له دواء مر في رائحة كريهة فهو ربما يعرض عن هذه الرائحة الكريهة وعن هذه المرارة ويتعقل أن هذا الدواء إنما أريد به فقط الشفاء، ما باله الحلويات والسكر وكذا. ولكن أدوية الصغار إذا لم تكن فيها نكهة ولا فيها بعض أدويتهم تشبه اليروت، يعني بعض أدوية الصغار تشبه اليروت ومعه الدواء، إذا لم يفعل هكذا ربما الطفل لا يشرب. نعم هكذا قال بعضهم في يعني قراءة القرآن الكريم حتى يدخل إلى القلب ويدخل إلى مواضعه، نعم فيكون معه هذا التحزين. نعم. بل هو عند الأنبياء والرسل الذين يقرؤون القرآن قراءة تخشع لا يستطيعون أن يدفعونه. واضح المازال واضح. النبي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء كأذنه إلى نبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن الكريم. نحن مع عدد الأنبياء ممكن الواحد هذا تحسين الصوت قد يكون دخيل، معناه شيء تعلمه وتكلف له وأدخله وهو ليس سسية له يتعاطاه فقط، كما ترى ربما بعض القراء اليوم كثيرين، لكن هذا لا يكون في الأنبياء، ما تراه من نبي فهو شيء حزن طبيعي وخشوع طبيعي لا يستطيع إذا قرأ إلا أن يقرأ إلا به، خصوا بالذكر في قول صلى الله عليه وسلم أذن الله لشيء كأذنه إلى نبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. أما غير الأنبياء ممكن واحد منهم يدخل تحسينات على صوته وتطريبات نعم، فيكون ذلك منه ليس طبيعة ولا سجية، وإنما تكلف له تكلفا، فهو ليس كما يكون النبي نعم. وفي القرآن الكريم هذا أمر مرغب فيه ومطلوب فيه، ولكن في الأذان لا يوجد. لذلك المقارنة بين الأذان وقراءة القرآن الكريم تقريبا يعني ربما الشخص إذا أراد بهذه الطريقة أن يبطلها ممكن جدا، يعني لا ارتباط بينهم. لذلك نرى بعض الناس في أذانه يطرب، ما شأن الأذان والتطريب؟ الأذان هو عبارة عن نداء، نداء كلما كان أرفع فهذا هو المقصود. وذلك الأذان في بداية الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يختارون الأماكن المرتفعة من أجل أن يسمع الناس. ومن معاني قوله صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن، من معاني هذا الحديث أي مؤتمن على عورات الناس، لأنه سوف يرتفع في مكان وسوف يتمكن من النظر إلى الناس ربما في بيوتهم، في أمكنتهم، في أحوالهم المختلفة، فهو مؤتمن على عوراتهم لأنه صعد في مكان يعني لولا الأذان يقال له لماذا تصعد في هذا المكان الذي أنت تتمكن وتتسلط على عورات الناس. بمعنى أن الأذان مطلوب فيه هذا الذي هو رفع الصوت، ولو بأن يرتفع الإنسان في مكان رفيع. نعم، في المطلوب فيه رفع الصوت فقط. النبي عليه الصلاة والسلام قال علمها بلال فإنه أندى، أندى أندى بمعنى أرفع منك صوت. لا ما أذن الله لنبي، نبي الأنبياء. نعم، ليس قرأ القرآن، تقصد أنت القرآن يعني. ما أذن الله لشيء كأذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. صح، ذكر القرآن هنا ممكن فيه شيء من الخصوصية على أن القرآن اسم يطلق لهذا الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن هذا قلت ما يحضرني بالضبط هذا المعنى التي كنت أذكرها، هل هو في سنن أبي داود أم في فضائل القرآن لابن كثير رحمه الله، إن شاء الله لا يكون في واحد من هذه الكتب. هذا معنى الذي كنت أشرحه به الآن. نعم، قال وروى عبد الغني بن سعيد الحافظ من حديث قتادة عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قالت كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم المد ليس فيها ترجيع. قالوا والترجيع والتطريب يتضمن همز ما ليس بمهموز، ومد ما ليس بممدود، وترجيع الألف الواحد ألفات، والواو واوات، والياء ياءات، فيؤدي ذلك إلى زيادة في القرآن وذلك غير جائز. قالوا ولا حد لما يجوز من ذلك وما لا يجوز، ولا حد لما يجوز من ذلك وما لا يجوز منه، فإن حد بحد معين كان تحكما في كتاب الله تعالى ودينه، وإن لم يحد بحد أفضى إلى أن يطلق لفاعله ترديد الأصوات وكثرة الترجيعات والتنويع في أصناف الإيقاعات والألحان المشبهة للغناء كما يفعل أهل الغناء بالأبيات، وكما يفعله كثير من القراء أمام الجنائز، ويفعله كثير من قراء الأصوات مما يتضمن تغيير كتاب الله والغناء به على نحو ألحان الشعر والغناء، ويوقعون الإيقاعات عليه مثل الغناء سواء اجتراء على الله وكتابه وتلاعبا بالقرآن وركونا إلى تزيين الشيطان، ولا يجيز ذلك أحد من علماء الإسلام. ومعلوم أن التطريب والتلحين ذريعة مفضية إلى هذا إفضاء قريبا، فالمنع منه كالمنع من الذرائع الموصلة إلى الحرام، فهذا نهاية إقدام الفريقين ومنتهى احتجاج الطائفتين. يعني كأن المؤلف رحمه الله هنا ختم البحث، وكل فرقة وذكر لها ما هو مشهور من أدلتها، وهكذا قال هنا كأنه انتهى بحث المسألة ويريد الحكومة. الآن يريد يريد أن يفصل في النزاع. قال: وفصل النزاع أن يقال، هذه الحكومة، أن يقال، هذه الحكومة عبد الحق، قال الحكومة نعم. وفصل النزاع أن يقال: التطريب والتغني على وجهين، أحدهما ما اقتضته الطبيعة، أحدهما ما اقتضته الطبيعة، بمعنى شخص يتكلم يظهر عليه أنه ليس متكلفا وإنما يتكلم من أعماقه وبصوته، ولا ترى كأنه ربما قراءته فيها نكهة مثلا من السليس ولا من الشريم ولا من العجمي ولا من هذا فلان وكذا. هذا موجود على كل حال، كثير من الناس عنده هذا، ويرى ربما حتى بعضهم يرى أن أن أن, أن التجويد أنك هذا هو ذو التجويد ويتكلف لذلك. قال: وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، بل إذا خلي وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين، فذلك جائز وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين، كما قال أبو موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. والحزين ومنهاجه الطرب، والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة، لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة، ولكن النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع وعدم التكلف والتصنع فيه، فهو مطبوع لا متطبع، وكلف لا متكلف. فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه، وهو التغني الممدوح. إذن لذلك نحمل كلامهم الذي قالوا بأنه يمد المهموز، والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عندما سئل قال: ما اسمك؟ قال: محمد. قال: هل ترضى أن يقول لك واحد اسمك محمد مثل له مثل هكذا، بأن معناها مد ما ليس بمدود وهكذا؟ قال: هل ترضى؟ قال: لا. إذن كأنهم حملوا على أن هذا النوع الذي فيه مد حروف وربما تمطيطها وربما كذلك مبالغة في بعض الصفات ونحو ذلك من الشيء، هذا هو الذي يسمونه التطريب والتلحين، والمقصود هذا النوع هو الذي ربما يخرج عليه ما وجد من كلام متقدم المفروض. قال: وهو الذي يتأثر به التالي والسامع، وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها. الوجه الثاني من التغني، قال على وجهين هذا أحدهما. الوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطبع السماحة به. ما معنى صناعة؟ فن من الفنون له قوانينه وله التزاماته التي تلتزم، بحيث ربما السامع يدرك بأنك أخللت بالقاعدة وأن قواعدنا هنا ها هو الذي فيها وكذا وكذا، فهو إذن صناعة، كأنه علم له قواعد وليس في الطبع السماحة به، بل ربما أحيانا يتكلف صاحبه حتى يخرج عن طبعه، حتى يخرج عن طبعه، بل ربما طبيعته لا تسمح له بذلك، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمر، كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم. والتكلف، فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها. وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه، يعني معناها المانعين الذين صنفناهم في القائلين بالمنع، من المفروض أن منعهم يتسلط على هذا النوع. هذا النوع من موجودة، يعني هذه الطريقة التي ترونها في ردم الخلاف الذي ربما قد يكون مثلا طريقة جيدة، أن الواحد لا يسارع إلى ادعاء الخلاف بين السلف، لا، وإنما إذا أمكن أن يجمع بين القولين ويقول أن كلام كل من قال بالتغني وتحزين الصوت وقال بالترجيع إنما يكون على ذلك النوع الذي ليس فيه تكلف وليس صناعة ولا مدعى له واستسال مع الطبيعة ومع السجية. نعم، بعض الناس صوته هكذا حسن، وفي القرآن الكريم إذا قلت له أنت تطرب ولا أنت مثلا كذا، قل لنا أتكلم بسجيتي. هناك من تراه يتكلف ويتبع قواعد، ويقال له أنت أخللت بقواعد هذا الذي نعم نعرفه نحو ذلك. نعم، وهذا هو الذي ربما يعني نورد عليه كلام القوم المانعين. قال وأنكروا على من قرأ بها، وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه، وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويتبين الصواب من غيره. وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة، كما هذه مثل التي يقولون الطريقة ماذا؟ طريقة المقامات مثلا، هذا كأنه نعم قواعد ملتزمة وصناعة أصحابها يلتزمونها التزاما، فإذا كان هناك شيء من أجل المانعين يرجع على هذه الطريقة. قالوا أنهم أتقى لله من أن يقرؤوها بها ويسوغوها، ويعلموا قطعا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب ويحسنون أصواتهم بالقرآن ويقرؤونه بشجن تارة وبطرب تارة، الشجن معنى الحزن، وبطرب تارة وبشوق تارة، وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه وندب إليه وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به، وقال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وفيه وجهان، أحدهما أنه إخبار بالواقع الذي كلنا نفعله، والثاني أنه نفي لهدي من لم يفعله عن هديه وطريقته صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، ماذا؟ نعم، حتى أنه يعني ربما الآن إذا فهمنا هذا الفهم نقول إن شاء الله ليس هناك خلاف بين السلف في مسألة التغني بالقرآن، ونحمل أدلة المجوزين على أنهم طبعا لا يريدون يجوزون هذا المصنوع من التغني، والمدعى والذي فيه تكلف والذي هو عبارة عن صناعة صاحبه ربما يتعلمها ويتعلم قواعدها ويلتزمها التزاما وهو يقرأ، لا يريدون هذا، وإنما يريدون ذلك الذي ليس فيه تكلف، وإنما هو يعني استسال مع الطبيعة. الإنسان الله عز وجل أعطاه صوت معين، لذلك ربما بعضكم كتاب نادر قليل الشيخ بكر الله وزيد سماه بدع القراء. من منكم وقف على الكتاب بدع القراء؟ رسالة صغيرة فقط يجد فيها بدع القراء، اسمها كذا كتاب، رسالة صغيرة ذكر فيها من بين بدع القراء تقليد الأصوات، أدرج في ضمن البدع تقليد الأصوات، من إنسان تراه مثلا يحاكي صوت من أصوات القراء كذا، ويتكلف له ويجتهد ويحاول مثلا أن يلوي حنجرته من أجل أن يوافقه، فهذا في الحق فيه ما فيه من التكلف. نعم. وأما الشخص إذا مثلا ترسل هكذا مع طبيعتي ومع سجيتي ولم يتكلف، فإن شاء الله حتى المانعين لا يقصدون هذا، وإنما يقصدون هذا الذي هو الصناعة. وعليه نقول لا خلاف، لا خلاف بمعنى أن هؤلاء الذي يذمه هؤلاء ليس هو الذي يمدح هؤلاء. نعم. قال فصل. نعم نعم نعم. تعريف ماذا؟
تعريف قطعاً لعلي عندما ذكرت رأي.
ها؟
قال وأما في الاصطلاح القرآن اسم لكل كتاب، لكل كتاب يتلى أنزله الله عز وجل على نبي من الأنبياء، وذلك يدل على أن تخصيص القرآن بالاسم بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كتخصيص الدين الذي أنزل على عليه.
نعم نعم. ممكن أن في الحق هذا الجواب تبادر إلي، ولكن تركته. كلمة قرآن على كل حال باعتبار المعنى اللغوي تطلق ويراد به على كل ما هو يعني مجموع قرآن يطلق. نعم. ولكن عالما بغلبة الاستعمال على هذا الذي نعم بين أيدينا من المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وإياك. قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في عيادة المريض. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في عيادة المريض. عيادة المريض معنى زيارته، إنسان يكون مريض تزوره لأجل مرضه فيقال عنك أنك عائد، تعود المريض. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان له في عيادة المريض هدي، بذل رقابة في ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. من زار مريضا فهو أو لا يزال في خرافة الجنة، فإذا جلس إليه غشية الرحمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويمنح حقوق المسلم على المسلم، يعني زيارة المريض من حقوق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض، وأن يتبع جنازته، وأن يرد عليه السلام، وأن يشمته إذا عطس، وأن يجيبه إذا دعاه. هذه تسمى حقوق الإسلام، حقوق المسلم على المسلم. نعم. من بينها عيادة المريض. كان صلى الله عليه وسلم يعود من مرض من أصحابه، وعاد غلاما كان يخدمه من أهل الكتاب. نعم. غلاما كان يخدمه من أهل الكتاب، والظاهر أنه ذمي يهودي. نعم. وعاد عمه وهو مشرك، عمه أبو طالب، وعرض عليهما الإسلام، فأسلم اليهودي ولم يسلم عمه صلى الله عليه وسلم. إذن أسلم اليهودي. نعم. هذه حكمة ربانية. نعم. أن اليهودي أسلم ومع ذلك عمه الذي كان يحوطه بالعناية. نعم. وفيه على كل حال نحن نأخذ من حكما أنه يجوز زيارة الشخص إذا طمع الشخص في إسلامه. هذا قال المنذري على هذا الحديث، كما نقل عنه في عون المعبود أنه يجوز أن يعاد الشخص المنحرف سواء بفسق أو ببدعة إذا طمعت في أن استقيم حاله، وربما تنفع هذه الزيارة، وربما كذلك تكون فرصة لك لأن تنصحه وتذكره. نعم. وإلا فحق لا يوجد غرض من زيارته، وهو مظهر للفسوق ومظهر كذلك للبدع. قال وعرض عليهم الإسلام، هكذا تكون زيارة هذا النوع. وأما تزوره كما يزوره الناس كأنك محتف به ونحو ذلك، فلا بد أن يصحبها الغرض، وهو أنك تدعوه تطمع في إسلامه، تطمع في أن يعود إلى السنة. نعم. فولتكن كذلك زيارتك فيها هذا التذكير. قال وكان يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله فيقول كيف تجدك. إذن هو السؤال لا بأس به أن يسأل المريض عنه كيف تجدك. نعم. ولا بأس كذلك المريض يشكو إليه الشخص إذا علم بأنه عنده شيء من معرفة بالطب وأنه ممكن يفيده بمعلومات طبية ونحو ذلك من شيء، يقولون يوجعني ضرسي، يوجعني راسي، يوجعني عيني، كان أحسب أذني كذا ونحو ذلك من شيء. وذكر وأن هذا ليس من الشكاية له، وإنما هو إعلام له بالحال فقط. وذكر أنه كان يسأل المريض عما يشتهيه فيقول هل تشتهي شيئا، فإن اشتهى شيئا وعلم أنه لا يضره أمر له به، وكان يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. نعم. وكان يقول مسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. وكان يدعو للمريض ثلاثا كما قاله لسعد، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. وكان إذا دخل على المريض يقول لا بأس طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله. إبراهيم ماذا تعني طهور؟ والخبر إذن هو خبر على كل حال، خبر هو طهور ونحو ذلك. نعم لا بأس طهور إن شاء الله. نعم قلنا طهور خبر، طهور لماذا تتعلقها بطهور عليك؟ هو طهور أي هذا المرض الذي أنت فيه. قال وربما كان يقول كفارة طهور. نعم. وليس لها جواب على كل حال فيما يظهر، بمعنى أن يقولها لك من يقولها لك وأنت في حالة مرض، ليس هناك جواب لها، كما هو ربما بعض ما يكون من أذكار وأدعية ونحو ذلك. نعم. وربما والنبي عليه الصلاة والسلام دخل على مريض كبير قال طهور إن شاء الله، قال طهور إن شاء الله، قال بل هي حمى تفور على رجل عقور تزيره القبور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول طهور، وقال فنعم إذا أردتها هكذا فهي كذا كما تقول. على بعض الناس ممكن جدا يعني كأنه وهو في حالة المرض، ممكن شدة المرض ونحو ذلك يحمل على نوع من الكلام الذي فيه ما فيه مما ليس مصلحة له. وكان إذا دخل على المريض يقول له لا بأس طهور إن شاء الله. وربما كان يقول كفارة وطهور. وكان يرقي من به قرحة أو جرح أو شكوى، فيضع سبابته بالأرض ثم يرفعها فيقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي أو يشفي سقيما، كأنه يبل بالريق هكذا ويضعه في الأرض ويضع على موضع الألم ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا. هذا في الصحيحين، وهو يبطل اللفظة التي جاءت في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وأنهم لا يرقون ولا يسترقون. فقوله في الحديث لا يرقون غلط من الراوي، سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ذلك، قال وإنما الحديث هم الذين لا يسترقون. إذن وأما الرقية فثابتة، وإنما الذي لا يسترقي هو الذي يعني معدود من السبعين ألف، لأنه في الحق كمل توحيده عندما استغنى عن طلب الرقية، وإلا فالرقية نفسها جائزة، النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي له. وذلك لأن هؤلاء دخلوا الجنة بغير حساب. وفيه كذلك انتبهوا على أن بعضهم ربما بعض الأحناف يقول بأن لا يعاد إلا من به وجع شديد، وأما اللي عنده درسه فقط ولا راسه ولا الزكام ولا كذا هذا لا يعاد، هذا يعاد كذلك، هذه أمراض في حق أي مرض يعاد، زكام بل حتى نفسه كان يزور بعضهم عنده الرمد فقط في عينه، الرمد اللي هو مرض يكون في العين كان يعوده، ما هناك مرض إلا ويعاد عليه الشخص، المرض الذي ربما جعل الشخص لا يستطيع أن يخرج من بيته، المرض أقعده. فقوله لا يلقون غلط من الراوي، قال لكمال توحيدهم، ولهذا نفى عنهم الاسترقاء، نفى عنهم الاسترقاء وهو سؤال الناس أن يرقوهم، ولهذا قال وعلى ربهم يتوكلون. إذن طلب الرقية طلبها هو الذي فيه الكلام، معناها كما بوابة محمد بن الوهاب رحمه الله قال باب من حقق التوحيد، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وورد تحته هذا الحديث، حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال عند كنت عن حسين رضي الله عنه قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي قضى البارحة إلى آخر الحديث. إذن هذا الحديث أورده تحت باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، نعم هذا الحديث فيه الدليل على أن رواة مسلم فيه الذين لا يرقون، ولذلك أكثر الرواة وهموا الراوي كيف يقول لا يرقون، الرقية ثابتة، وإنما لا يسترقون، لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية، نعم إلا أن تكون لا يرقون بمعنى لا يسترقون، بمعنى لا يسترقون فيكون من باب الموافقة، نعم وإلا فلا يرقون، الرقية ثابتة، النبي عليه الصلاة والسلام قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وتحقيق التوحيد درجة فوق الإتيان بمجرد التوحيد، تحقيق التوحيد من الدرجة العليا منه، نعم نعم لا ليس لا يعاد، ولكن يستطيع الإنسان يعوده، لماذا لا يعاد؟ يعاد ولكن يتخذ ما يمكن أن يقيه من العدوى فقط، هي العدوى من أين تكون؟ العدوى تكون مثلا إذا شربت معه في إناء واحد أو كنت قريبا منه بحيث ربما تلتقط حتى أنفاسه ونحو ذلك من الأشياء، فإذا توقيت إن شاء الله ليس هناك مرض يخطف يعني من بعيد حتى الجيران يولي يديه، لا يبلغ هذه الدرجة. نعم لا يرقون، نعم قلت إلا إذا كان، إلا إذا كان يعني لا بد من بحث، إذا وجدت يرقون بمعنى يستقون فيكون هذا الكلام، أما لا يرقون فيرقون بمعنى الذي نعرفه، نعم وياك. نعم قال فقوله في الحديث لا يرقون غلط، غلط من الراوي، سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ذلك، قال وإنما الحديث هم الذين لا يسترقون، قلت وذلك لأن هؤلاء دخلوا الجنة بغير حساب لكمال توحيدهم، ولهذا نفى عنهم الاسترقاء وهو سؤال الناس أن يرقوهم، ولهذا قال وعلى ربهم يتوكلون، فلكمال توكلهم على ربهم وسكونهم إليه وثقتهم به ورضاهم عنه وإنزال حوائجهم به لا يسألون الناس شيئا لا رقية ولا غيرها، ويحصل لهم طيرة، عفوا ولا يحصل لهم طيرة تصدهم عما يقصدونه، بمعنى طيرة معنى التطير، التطير والتطير أصله في الجاهلية كانوا إذا أراد الواحد منهم سفرا أو أمرا مثلا ربما من أموره الكبيرة التي يريد لها النجاح، أول ما بدأ به صباحا أن يذهب إلى أوكار الطير فيزعجها، فإما أن تذهب ناحية اليمين أو ناحية الشمال، فهذا يسميه البارح ويسميه السانح ويسميه الناطح إذا لم تذهب، فإذا ذهبت ناحية اليمين تيمن وإذا ذهبت ناحية الشمال تشاءم ورجع، نعم ولربما تطير له، هناك قبائل متخصصة في التطير بمعنى تعرف كيف يعني يسمونهم عائف خبير بنو لهب فلا تكم الغين مقالة لهبين إذا الطير مرة نعم كانوا كأنهم معروفين بهذا العمل فكان ربما يستعين بهم في التطير وتوسع في كلمة التطير فصار أي شيء يقرنه قالوا طيرنا بك وبمن معك طيرنا بك بمعنى كأن هذا الذي أصابنا قرناه بوجودك معنى كنا في عافية وكذا وكذا لا فصار تطيرها كذا كل مصيبة تصيب الإنسان يربطها ربما بما يربطها به من الأسباب التي ليس لا علاقة به إطلاقا ولكن ما هو وهم يذهب به ذهنه إلى ذلك شيء فيربطه به فيقال تطير بكذا تطيرت بكذا تطيرت بكذا نعم. قال فلكمال التوكل مع رب وسكون منه وثقة به ورضاهم عنه وإنزال ولا يسأل الناس شيئا إلا لا رقية ولا غيرها ولا يحصل لهم طيرة تصدهم عما يقصدونه فإن الطيرة تنقص التوحيد وتضعفه. كيف إنسان عاقل يذهب إلى الطير يسترشد بها ومن خلال مساراتها يعني كأنه يجعل علامة وأمارة على الإصابة أو عدم الإصابة أو نحو ذلك. نعم هذا بحق دائما يدل على ضعف صاحبه وضعف على قلة تعلقه بالله تبارك وتعالى. فإن الطيرة تنقص التوحيد وتضعفه تنقص هي في الحقة لو جعلناها تنقص لا نستطيع أن ننصب بها التوحيد. هي لو كانت تنقص نعم الحق حتى نقص الظاهر أنها تنصب مفعولا نقصه حقه نقصه حقه بمعنى أنقصه نعم هذا لا قلنا يعني أنا قلت تنقص قلت لعلها ربما ثانيك عندي تنقص على كل حال لكن قرأتها تنقص ولكن ظهر أنها تنقص التوحيد تنقص التوحيد كنت متوهما أنها تنقص لا تنصب فعل ولكن ظهر أنها تنقص أيضا تنصب فعل تنقص فيها معنى تعدية للفعل واحد. وإذا قلنا تنقص التوحيد لا تسعي نفعل ثاني نعم وتضعفه نعم لا ليست نائب فعل وإنما تصير كأنها من أنقص إذا قلنا تنقص كأنها تصير من أنقص نعم كلاهما ليس مسألة موجود يعني هل تنقصه تتعدى إلى مفعول تتعدى إلى مفعول واحد لا يا ظلنا تتعدى إلى مفعول واحد. قال والراقي متصدق محسن والمسترقي سائل والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ولم يسترقي وقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. نعم مقصود نفع الرقية. فإن قيل فما تصنعون بالحديث الذي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ويمسح بهما ما استطاع من جسده ويبدأ بهما على رأسه ووجهه ما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. قالت عائشة: فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرني أن أفعل ذلك به. هكذا. ثم يقرأ قل الله أحد، قل الله الفلق، قل الناس، هكذا. ما أقبل من جسده، نعم، وكذا لأجله مرة ثانية كذلك. ثم يقرأ قل الله أحد المعوذات، ويفعل هكذا 3 مرات. قال: ويمسح بهما ما استطاع من جسده، ويبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. قالت عائشة: فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرني أن أفعل ذلك به. نعم، طبعا هي تنفث وتمسح بيده رجاء بركتها. في يده، هو تنفث هي وتمسح بيده، بيد النبي صلى الله عليه، بيديه، بيد النبي صلى الله عليه. ما قلت تقرأ في يده، هي تقرأ هي بفمها، وتنفث هي في يديه وتمسح بيديه. قال: وهي لم تقل كان يأمرني أن أرقيه، وإنما ذكرت المسح. نعم، عفوا. قال: فالجواب أن هذا الحديث قد روي ب3 ألفاظ، أحدها هذا، والثاني أنه كان ينفث على نفسه، والثالث قالت: كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده نفسه لبركتها. كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده بيد نفسه لبركتها. وفي لفظ رابع: كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، وهذه الألفاظ يفسر بعضها بعضا، وكان صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه وضعفه ونعم نعم وضعفه ووجعه يمنعه من إمرار يده على جسده كله، فكان يأمر عائشة أن تمر يده على جسده بعد نفثه، وهو ليس ذلك من الاسترخاء في شيء. إذن هذا كأن المعترض يعترض كأنها هي استرقت، لا، وإنما هي التي كانت تفعل. وهي لم تقل كان يأمرني أن أرقيه، وإنما ذكرت المسح بيده بعد النفث على جسده، ثم قالت: كان يأمرني أن أفعل ذلك به، أي أن أمسح جسده بيده كما كان هو يفعل. نعم، بل ولو قال قائل أن هذه الزوجة تنزل من الإنسان منزلة النفس، كما قال تبارك وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، والمرأة إذا مات زوجها أو ماتت هي، كل واحد منهما أولى بالآخر أن يغسله لأجل هذه المرتبة وهذا القرب، هذا القرب الذي فهي ليست غيره ولا هو غيره. قد يبلغ بالناس أحيانا أن يكونوا على صورة يخاطبون كأنهم، ولا تقتلوا أنفسكم. قد يقول قائل هذا الجواب نعم يصلح. يقاس على ماذا؟ لا، التيمم الوضوء هي إعانة عادية، لكن في أمور الشفاء والاسترقاء خصوصا صاحبه يتعلق بهذا الشخص. نعم، هذا تنبيه مهم جدا، لابد أن تنتبه له. قد يقول قائل: أليس يعني طلب الرقية هي طلب الدواء والتداوي؟ يقال: صحيح، بابهما واحد، ولكن الملاحظ أن الشخص إذا طلب مثلا من الطبيب، يجي هو الطبيب يقول: فلان داويني، ولا يجيب لي شوف لي الدواء اللي يبريني وكذا ونحو ذلك، ليس هو كما لو تذهب مثلا إلى الراقي، أو تطلب الراقي ليأتيك وتقول له ارقيني. نعم، هذا معروف أن هناك نوع تعلق بين المريض وبين الراقي، ليس هو التعلق الذي بين المريض والطبيب. فالراقي غالب الناس يتعلقون به نوع تعلق فيه كأنه مباشرة إخلال بتوحيده. نعم، ما رأينا شخص تعلق بطبيب ما وقال هذا الطبيب يجيه مبروكة ولا بين بلي في الخير ولا صالح ولا شمال قبل، لا، قال الإنسان عنده خبرة ولبس به طبيب محلف وهذا النوع هذا من العبارات، ولكن لا يقول عنه أنه هذا الإنسان فيه كذا ولا يدعي أنه شيء من البركة والتعلق ونحو ذلك مما ممكن أن يكون فيه إخلال بالتوحيد، لكن الاستلقاء فيه شيء من ذلك. نعم، لذلك فالشريعة منعته، لا أقول منعته، ولكن الشخص إذا طلب الرقية فكأنه فوت على نفسه الدرجة العليا من التوحيد، كمال التوحيد، ليس كمال التوحيد الواجب، كماله المستحب، كماله المستحب. نعم، قال: ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يخص يوما من الأيام بعيادة المريض. نعم، ما كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يخص أيام مثلا لعيادة المريض ولا لزيارة المقابر ولا كذا كذا، لا، وإنما كان إذا قيل له فلان مريض ونحو ذلك أتاه ربما راكبا أو أتاه ماشيا وأتاه أحيانا وحده وأتاه أحيانا في مجموعة من أصحابه، بل ربما ثبت عن صلى أنه زار بعض النساء. في سنة أبي داود ذكر أن امرأة تسمى أم العلاء زارها النبي صلى الله عليه وسلم ويعوجها، وطبعا كل واحد يعرف أن الإنسان إذا أراد أن يزور امرأة كيف يكون منها وأي موضع ونحو ذلك، وليس من ذلك أن زيارة المرأة تحرم ولا نحو ذلك، لا، سيما إذا كانت مرأة متجالة كبيرة، ليست طفلة صغيرة ولا شابة ولا نحو ذلك، مرأة مثلا كبيرة في السن ممكن جدا تكون بمثابة الجدة أو بمثابة الأم. نعم، فيزورها كما كانت يزور أم هانئ وزارها من بعدها أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، هكذا تكون كذلك حتى المرأة قد تعاد الشخص يزورها، سيما إذا كانت على كل حال من أقاربه، لا أقول على كل حال من محارمه، لأن لا إشكال في هذا، من المفروض لا إشكال فيه، ولكن قد تكون من أقاربه الذين ليسوا محارم له ولهم أجنبيات، ولكنها امرأة كبيرة مسنة يزورها الشخص، نعم، عيادة لها، وتدخل في عيادة المريض، لا فرق بين عيادة المريض، الأجر المترتب عليها في الحديث فيه في بعض الأحاديث في أنه لا يزال إذا زارها في الصباح لا يزال 70,000 من الملائكة يصلون عليه حتى يمسي، وإذا زاره بالمساء فلا يزال 70,000 الملائكة يصلون عليه حتى يصبح. نعم نعم نعم، إذا أمنت الفتنة، وكانت امرأة كذلك، يعني زيارتها تعد كأنها يعني ليست زيارة امرأة بكل ما تحمله كلمة معنى المرأة. نعم، هي المهم هي امرأة على كل حال، ولكنها امرأة تسمى المتجالة، هكذا يسمونها، ليس في هذا الباب، هكذا النساء الكبيرات متجالة، من القواعد بالنساء التي لا يرجون نكاحا. نعم، قال: ولم يكن من هدي عليه الصلاة والسلام أن يخص يوما من الأيام بعيادة المريض ولا وقتا من الأوقات، بل شرع لأمته عيادة المريض ليلا ونهارا وفي سائر الأوقات. وفي المسند عنه: إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرفة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وفي لفظ: ما من مسلم يعود مسلما إلا بعث الله له 70,000 ملك يصلون عليه أي ساعة من النهار كانت حتى يمسي، وأي ساعة من الليل كانت حتى يصبح. نعم. وكان يعود من الرمد، الرمد مرض يصيب صاحبه في العين. كان الطب القديم على كل حال يقولون بأن الأبخرة التي تصعد من المعدة إذا طلعت للعينين تصيب بالمرمد، إذا طلعت للأنف تصيب بالزكام، إذا طلعت مثلا في الصدر تصيب بالنزلة، تنتهي هنا وترجع وتصيب بالنزلة من ما يصيب الإنسان من الصدر وكحة ونحو ذلك. وإذا كانت فقط في الأنف قالوا تصيب هذا الذي يسميه زكام، كأنها أبخرة ثم تعصر وتصير ماء وسيولة في الأنف. نعم. أو تصيب النزلة البردية اللي نعرفها في الصدر، ولا مثلا إذا صعدت العينين تصير هكذا رمد، وإذا لم تجد متنفسا تطلع إلى الرأس وتصيب بالصداع. هذا الطب القديم، تصيب بالصداع. الصداع اللي هو عبارة يفسر عبارة عن أبخرة تتصاعد كأنها تبحث عن مخرج فلا تجده، ف يعني يصير الشخص مصاب بالصداع في رأسه. الصداع هو مرض الرأس كله، وإذا كان نصفيا يسمى الشقيقة، الشقيقة اللي نسمها هنا الشقيقة العامة، تقديم يسمها الشقيقة كذلك. وكان يعود من الرمد وخيره، وكان يعود من الرمد بمعنى مرض من أمراض، وهو في الحقيقة قلنا رد على من قال بأنه لا يعاد إلا الشخص الذي به وجع كبير كوجع الموت ونحو ذلك وغيره. وكان أحيانا يضع يده على جبهة المريض ثم يمسح صدره وبطنه ويقول اللهم اشفه، وكان يمسح وجهه أيضا، وكان إذا يئس من المريض قال إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، يقولها ربما، وهذه ربما اليوم إذا فعلتها قد يكون فيها ما ينفيها. إذا قلت إنا لله وإنا إليه راجعون أنك ربما تقول لأهله بأن هذا الشخص يعني ليس أمامه إلا الموت. نعم. نعم نعم قلت له قلت اليوم لا فعل كان كارثة كبيرة مع أهله، كيف تقول يعني؟ نعم. لكن هذا بالنسبة للإنسان كبير في السن ويعلم بأن الإنسان يعني الظاهر عليه على حاله وعلى ما يظهر منه أنه ممكن يموت مساء. صراحة إن ربما لو صرح لهم به لكان فيه ما فيه قلت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والله سمعنا بعضهم فعلها، بعض الكبار المسنين يقول أنا إذا اليوم أنا نزيت مريض ورأيت حاله عزاه قال أنا مرة أخرى لا أجد تعزيه. سمعت بعضهم يفعلون، رجل كبير قال أنا إذا أنا الآن جئتكم وأظن أنني ربما بين اليوم وغد سوف آتيكم للتعزية لا أستطيع أن آتي، فيعزيهم من حين. ولكن ليس هذا يأخذ منه على كل حال، وربما يقع منه شيء من بعض الناس ممكن مثل هذه الحالة. مهم الأمراض على كل حال، كأنه هنا فيه إشارة إلى قول من قال بأنه لا يعاد إلا ما عدا الرمد ووجع الضرس والزكام ونحو ذلك من هذه الأمراض، قال لا يعاد منها. ولكن في حق أحيانا رأينا بعض الزكام، أحيانا بعض الناس يصيبهم الزكام كأن به شيء أكثر من الزكام، ورأينا كذلك أناس يعني الضرس تؤلمه ألما شديدا، وبعض الناس الزكام على كل حال عادي يستطيع أن يخرج ويذهب ويمشي ويجي ونحضر. أيه. نعم. معلش أبو محمد مع السؤال. في خرفة، خرفة، خرفة. ماذا؟ تقصد يعني يزور أحيانا الأكثر من زيارة المريض يذكرون على أنها قد يكون فيها ما فيها من الإزعاج له، كثرة الزائرين والدخول عليه والخروج، قد المرض لا يحتمل، لا يحتمل هذا. بل المريض ربما أحيانا أهله يرون بأن كثرة الدخول المرضى عليه يكون فيه ما فيه من إزعاج له، ممكن الليلة كلها هو يعني صاهر يعاني ويريد صباحا أن ينام ونحو ذلك، فتراعى كذلك هذه الأشياء. وإياك. نعم الكريم فيك. بريقة بعضنا تشفي سقيمنا بإذن ربنا. لا، ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر أنه ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما يستطيع أن يفعله غيره. بسم الله ريقة بعضنا تربة أرضنا بريقة بعضنا تشفي سقيمنا بإذن ربنا. نعم. ها؟ يشفى. ممكن. نعم صح. ها؟ نعم. هذا ليس حد، هذا ليس حد للتغني، وإنما هذه ضوابط علمية على كل حال فيها التزام القدر الذي الشخص يمد الحرف حتى لا يخرج إلى مد، هذا ليس هو التغني، هو هذا المد الذي يلتزم في القراءة ولا علاقة له بالتغني، الشخص قد يمد ولا يكون قد تغنى، وإنما المراد هو القدر الذي يمد به الحرف، كما أن هناك حد أدنى لا ينزل عنه بحيث إذا لم يأتي به يقال له أنك لم تأتي بالحرف أصلا، فهناك كذلك مقدار بحيث أنت مثل ألف إذا قلت جاء هكذا تلقى ماشي، لا بد من حد معين، وليس هذا في حق الحد المقصود به، لا لا ليس هذا، وإن المراد به في التطريب والتحزين. وإياك. نعم سمع. نعم يرقي به النبي صلى الله عليه وسلم غيره من الناس، ورقى وغيره كذلك يستطيع أن يستعمله. أي ما بها؟ ها؟ آيات مخصوصة هكذا لا نعرفه، لا نعرفه يرقي بها نفسه، وإنما أمر عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه صحابي قال له ضع ما يدك على ما يؤلم من جسدك وقل بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. وقال كذلك أن إذا دعا المريض ولم يحضر أجله فقال عنده قال صلى الله عليه وسلم أسأل الله الكريم البشر أن يشفيك، أسأل الله الكريم البشر أن يشفيك 10 مرات إلا شوفي 7 مرات ولا 10 7 مرات. نعم هذا ثابت. نعم وأما آيات فلا أعرف أن هناك آيات مخصصة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتدوى بها. ها؟ إيه لكن ما رقى بها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما رقى بها بعض الصحابة دون الله عزيزم، رقوا بها بعض الصحابة وهي رقية لا شك، وما يدرك أنها رقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل يعني أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا نعرف، يعني إذا نتوقف عن القدر. نعم. لما تجدوا يقول للأخ أسأل الله كانوا بشر عظيم يشفيك خلاص في مكانه، وإنما هذا النبي قال له قل الصحابي يقول على نفسه يرقي نفسه، هذه رقية الشخص لنفسه، وأما هذا الذي تقول أنت هو كأنك ترقيه هناك في محله، سأل الله الكريم البشر عظيم يشفيك، سأل الله الكريم البشر عظيم يشفيك. نعم نعم نعم. على 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 ماذا؟ لا لا، وإنما الورد في حج على مستقبل من جسده، على رأسه ووجهه ومستقبل من جسده. هذا كان يأمر عائشة في حالة الضعف هكذا. هي طبعا عائشة رضي الله عنها لا يمنعها مانع، لأنها تستطيع لكل حال تصل إلى أي موضع، ولكن كذلك يده لا تستطيع إلى كل موضع. ليس الإنسان في كل موضع أن يمس جسده، هناك مواضع من جسدك لا تستطيع أن تصلها بيدك. نعم. في حالة ماذا؟ ها؟ ممكن. كل حال الحديث فيه التربة، فإذا تعذر وجود التربة فإن شاء الله يمس الأرض أو نعم فهي في حكمها، ليس هذا أمر تعينت فيه التربة، لكن يضع يده على الأرض أو أصبعه عفوا أصبعه مع الرق. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا على صفحك. تفضلوا وإياك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن لا بأس أن أطرح بعض الأسئلة المتعلقة بما تقدم من مسائل السفر. أزدل، ما هو حكم أن يسافر الرجل وحده، وما يتعلق بذلك من تفاصيل؟ أعطيك السؤال معلي الذي بعده. نجيب عليها مرة أخرى. معليش، أنت ما دام قلت أنا جاوبت على، نعطيك سؤال آخر غيره. ما يتعلق بالسفر يوم الخميس وحكمه في الشرع وما ذلك ما إلى ذلك من تفاصيل.
السفر يوم الخميس
تقصد سنة بمعنى مستحب.
نعم.
إذن لقوله صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لأمتي في بكورها. نعم. كان كذلك إذا بعث سرية أو جيشا بعثه من أول النهار. بابا، السؤال الذي كان على عزدي، حكم أن يسافر الرجل وحده وما فيه من تفاصيل. نعم. الراكب. نعم. خذ هذا المكبر.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده، فقال عليه الصلاة والسلام: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. وفصل بعض أهل العلم في أن يسافر هذا السفر إذا كان المسافر أو المسافران كان على طريق غير معمور. أما إذا كان الطريق معمورا فيجوز للرجل أن يسافر وحده في سيارته، وكذلك أن يسافر في الحافلة وما إلى ذلك.
أيوب، ما هو حكم القصر في السفر؟
أهل العلم في حكم القصر في السفر، فمنهم من قال أن القصر في السفر واجب على أن القصر عزيمة، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقيمت في السفر. نعم. وكذلك، وأما القول الآخر فقالوا بأن القصر رخصة، واستدلوا بقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والصحيح إن شاء الله تعالى أن القصر رخصة واجبة. رخصة واجبة،
إذن رخصة واجبة، بحيث لو أتم مسافر فإن صلاته صحيحة، خلاف لمن قال بأن أنه أصلا ليس برخصة بل هو عزيمة، ومن صلاها بعضهم قال من صلاها إتماما فقد فإن صلاته باطلة. معلش دقيقة فقط. إذن هكذا لا بد من حل أخي، نأخذ بعض الأسئلة المتعلقة بهذه المسائل حتى ربما تكون مضبوطة لنا كثير من مسائل السفر، ذلك لأن السفر حالة من أحوال الإنسان وصارت في هذا الزمان كثيرة جدا لكثرة مصالح الناس في تنقلات الأسفار، فيحتاج الإنسان إلى أحكامها. نعم، كذلك نتممها لأن في الحق الآن ما عندنا منها إلا ما أدري كم مسألة، 11. صح، دونت وزدت على كل 11 ولكن لم تتم أكثر، 12 13 14 فعندما يجتمع أكثر إن شاء الله سوف أيضا مرة أخرى نواصل فيها. نعم تفضل. من جاء إلى بيتي؟ ها؟ ما زالت تحت عصمته. فهمت. نعم، وممكن جدا يكون زائرا في الحقيقة. ولكن الأدلة ليست قوية بأنه مجرد وجود الزوجة في مكان معين كافٍ لإقامته، لكن إذا أقام أياما المفروض أنه يقيم. لكن إذا جاء مجرد زائر، إنسان مثلا مسافر ولكنه اتخذ له في أماكن نزوله فقط زوجة، هو لا يعزم إقامة في بلدها، مجرد زيارة لزوجته، كما أنه أحيانا يزور أباه وأمه في بلدة معينة ولا يريد إقامة، والزوجة كذلك مقيمة في بيت أهلها، فهو نازل عندها فقط تلك الليلة. فمجرد فقط وجودها، وإن كان في حق ذهب إليه بعض الفقهاء ويريدون في ذلك حديثا، لكن لا أظن الحديث حتى يصح، نعم يريدون في ذلك حديثا على كل حال، لكن إن شاء الله الصحيح أنه مجرد فقط النزول عند الزوجة من غير عزم إقامة في بلدها غير كافي، إلا إذا أقام أياما. المفروض أنه على الأقل سبب من أسباب يعني، وكل حال ممكن جدا يلحق بالزوجة ما يتخذ الإنسان من أمور دقيقة لا يعرف أو لا تكون إلا عند مقيم. لماذا الزوج وحده؟ كان أشياء الإنسان مثل له بيت خاص عنده مفتاحه ويتردد عليه وحده، وهو سواء مؤجرا له وسواء اشتراه، فهو إذن هذا هو أهم شيء في الإقامة، أنه عنده بيته ولو يسكنه مؤجرا له ولو كان أعزبا، وله فيه كذلك من أمور التي تدل على أن الشخص كأنما هو مقيم، من أمور الدقيقة والتفاصيل المتعلقة بالمآكل والمشارب وما إلى ذلك، عنده كل ما عند المقيم وربما زيادة، هذه تعتبر كذلك من الأمور التي يعرف بها بأن الشخص حتى وإن تردد هو في نفسه فهو مقيم. نعم، بحيث يقال له لو هل تريد أن تسافر غدا؟ قال لا. هل الشهر القادم؟ قال لا. هل الذي بعده؟ قال لا. نعم، إذن عندنا أسئلة كذلك من الدرس السابق. إياك. قال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. أو قبله سؤال كذلك: اعتمد ابن القيم على حديث علي كان لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، فأورد حكمه في كتابه، بين درجة الحديث من حيث الصحة والضعف. اعتمد ابن القيم على حديث علي كان لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. نجيب، ماذا تعرف ليس هنا؟ جملة. كان لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. نجيب. حسن. خبر كان اسمها ضمير مستتر، هو لا يحجبه خبره. احسنت، بمعنى الاستثناء. اعرب الجنابه، انا قلت اعرب الجنابه، اعرب الجنابه، اعربها بمعنى بين حركه اعرابها فقط اقصد، بين حركة إعرابها. كان لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، قلت لك أعربها بمعنى بين حركة إعرابها. ماذا؟ ليس الجنابة. وإن اسم كان اسم ليس، نعم اسم ليس، ها ما هو شيء، لا اسم ليس، إذن ضمير المفهوم من البعض السابق ذكره لا يحجبه عن القرآن شيء، ليس بعض الذي يحجبه، هكذا تقول القرآن. الجنابة فتكون الجنابة هي خبرها، خبر ليس، وليس هنا في معنى الاستثناء، في معنى الاستثناء. نعم نعم، ماذا؟ مستتر وجوبا، نعم مستتر وجوبا. قد ذهب الكرام، قد ذهب القوم الكرام ليسي، ليسي نعم نعم. الجواب عن السؤال أحمد، نعم نعم، إذن فهو حديث ضعيف لا يعول عليه، تفرد به عبد الله بن سلمة، نعم فهو حديث ضعيف لا يعول عليه في هذه المسألة. وغاية ما يذكرون هنا أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، الآية قوله عز وجل في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وهنا يقولون بأن لا يمسه الضمير في لا يمسه يعود على الصحيح، يعود على الكتاب مكنون، الكتاب مكنون ليس على القرآن، ولا يمسه المطهرون، المطهرون هم الملائكة، هذا هو الصحيح. وكذلك مما يستدل النبي على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، مما يستدل به أيضا رسالة عمر بن حزم، نعم أنه أرسل إلى أهل اليمن أن لا يمس القرآن إلا طاهر، إلا طاهر. الجواب عن هذا أن كلمة طاهر مشترك لفظي، يطلق على الطاهر من النجاسة، الطاهر من الكفر، الطاهر من حدث الأصغر، الطاهر من حدث الأكبر، إذن فبقية المسألة تحتاج إلى استدلال أقوى من هذا. السؤال الثاني، قال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، هذا الحديث ومعه أحاديث أخرى أفادت حكما شرعيا، أذكره واذكر المخالف وما احتج به. قال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، هذا الحديث ومعه أحاديث أخرى أفادت حكما شرعيا، ذكره أذكره واذكر المخالف وما احتج به. مصطفى،
نعم هذا الحديث الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، مع أحاديث أخرى منها قوله كذلك ما أذن الله لشيء، ما أذن لرسول حسن الصوت يترنم بالقرآن، على أن المراد بالتغني هنا تحسين الصوت وتطريبه. وخالف في ذلك ابن عيينة فقال أن معنى التغني هنا هو الاستغناء، هو الاستغناء عن الناس بالقرآن.
إذن خالف ابن عيينة وخالف مالك رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل وغيرهم، كانوا يقولون بأن التغني بالقرآن الكريم ليس معناه التلحين، وليس معناها كذلك يعني أن يقرأه بالألحان ولا بالترجيع ولا ذلك من أشياء. نعم، إذن فالصحيح هو ما ذهب إليه الشافعي وغيره من الإعلام أن تزيين القرآن بالصوت بمعنى تحزينه وتحسين الصوت به. نعم، بدليل قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. وقوله لبعض الصحابة: إنك أتيت مزمارا من مزامير آل داود. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. يتغنى بمعنى من الغناء بالمد، وليس من الغناء بالقصر كما قال من قال. نعم. نعم. قال الشاعر: وكنت امرأ زمنا بالعراق عفيف المناخ طويل التغن. قال الشاعر: وكنت امرأ زمنا بالعراق عفيف المناخ طويل التغن. ها كملت؟ الله يبارك. شوف قرأ ما نعم. قوى بعضهم مذهبه في مسألة التغني بفهمه الخاطئ لهذا البيت: بين موضع الخطأ. صفا. قال الشاعر: وكنت امرأ زمنا بالعراق عفيف المناخ طويل التغني. قوى بعضهم مذهبه في مسألة التغني بفهمه الخاطئ لهذا البيت: بين موضع الخطأ.
موضع الخطأ هو قوله: طويل المناخ كثير التغني. قال أنه أراد بهذا أنه طويل التغن، طويل الاستغناء، وهذا خطأ، لأن المعنى الوارد في البيت هو أنه طويل الإقامة.
إذن التغني هنا بمعنى
أنه طويل الإقامة في المكان.
إذن التغني بمعنى طويل الإقامة في المكان. نعم. الدليل على هذا المعنى أن التغني بمعنى الإقامة، هل هناك من شواهد تشهد لهذا الاستعمال؟
قول العرب أن العرب تغني
ملك كأن لم تغن بالأمس. نعم. في القرآن الكريم: كأن لم يغنوا فيها. إذن غني بالمكان بمعنى قطن وسكن به. إذن فهم ظنوا بأن التغني هنا بمعنى الاستغناء. لا، خطأ. وأظن توقفنا عند قال المانعون من ذلك هنا. نعم. قال رحمه الله: قال المانعون من ذلك، يقصد الذين تقدم الكلام هم إنما هو كلام الذين يقولون بأن يعني التغني بالقرآن الكريم وتحسين الصوت به. إذا الذين منعوا من ذلك وقالوا لا. قال المانعون من ذلك: الحجة لنا من وجوه. أحدها ما رواه حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الكتاب والفسق، فإنه سيجيء من بعدي أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم، وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. رواه أبو الحسن رزين في تجريد الصحاح. ورواه أبو عبد الله الحكيم الترمذي في نوادي الأصول. هذا ليس هو الترمذي صاحب الجامع الصحيح، ليس هو الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، ليس هو. نعم. لا، وإنما هذا واحد قبله وكان مشهور على كل حال بالتصوف، احتقل أنه أول من قال بختم الولاية. كان بعضهم يقول في البيت يقول: وما نمي لعقو كر، وما نمي لعقو عد وخطو كر، ومسند الفردوسي ضعفه شهر، كذا نوادي الأصول وزدي وزدي. وكان وزدي لحاكم التاريخ والتجتهد. هذا من كتاب اسمه طلعت أنوار، اختصار للفير العراقي. يقال: وما نميل لعق وعد وخطو كر، ومسند الفردوسي ضعفه شهر. وما نميل لعق، عق يقصد به العقيد الضعفاء، وعد بن عدي كامل. وما نميل لعق وعد وخط خطيب بغدادي، وكر وكر لابن عساكر في التاريخ. نعم. وما نميل لعق وعد وخطو كر، ومسند الفردوس كذلك ضعفه شهر، كذا نوادي الأصول. هذا منها نوادي الأصول، كتاب لهذا الذي هو أبي عبد الله الحكيم الترمذي. وكذا نوادي الأصول وزيدي الحاكم التاريخ، التاريخ الحاكم. نعم. والتجتهدي. نعم. هذه كتب معروفة بأنها جمعت الأحاديث الضعيفة، كانوا يشيرون إلى هذه الإشارة. نعم. وما نميل لعق وعد وخطو كر، ومسند الفردوسي ضعفه شهر، كذا نوادي الأصول وزيدي الحاكم التاريخ والتجتهدي. نعم. بيتين جيدين على كل حال، جامعان لأهم الكتب المشهورة عند أهل الحديث بأنها تجمع الأحاديث الضعيفة، يعني كل ما يعني نسب إليها هذا يعني إشار، كأنه إشارة خفية لطيفة إلى أنه ما دام موجود وتفردت بهذه الكتب فهو حديث ضعيف. كما كذلك معروف عند أهل الحديث، الحديث إذا تفرد به ابن ماجة مثلا لا يوجد في شيء من الكتب الستة إلا فيه، فهو كذلك إشارة من طرف خفي على أنه يعني غالبا لا يكون إلا ضعيفا. وما نميل لعق وعد وخط وكر، ومسند الفردوسي ضعفه شهر. وما نميل لعق وعد وخط وكر، ومسند الفردوسي ضعفه شهر، كذا نوادي الأصول وزيدي للحاكم التاريخ والتجتهدي. نعم. هذا مناظم هو عبد الله الحاج إبراهيم الشنقيطي، كتاب له سماه طلعت الأنوار، نظم فيه يعني أو اختصر في الفيد العراقي. نعم. قال المانعون من ذلك: الحجة لنا من وجوه. وذكر قال: رواه أبو الحسن رزين في تجريد الصحاح، ورواه أبو عبد الله الحكيم الترمذي. إذن لابد أن تفرقوا بين الحكيم الترمذي، هذا هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي صاحب الجامع المشهور. نعم. وأما هذا فله هذا الكتاب الذي هو نوادي الأصول، واحتج به القاضي أبو يعلى، نعم، الموصلي المقصود في الجامع، واحتج معه بحديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر نعم ذكر شرائط الساعة، وذكر أشياء منها أن يتخذ القرآن مزامير، أحدهم يقدمون أحدهم ليس بأقرئهم ولا أفضلهم، ما يقدمونه إلا ليغنيهم غناء. لقد تأخرت على الاختبار، اترك الخميس القادم. قال أنه صلى الله عليه وسلم ذكر شرائط الساعة، وذكر أشياء منها أن يتخذ القرآن مزامير، يقدمون أحدهم ليس بأقرئهم ولا أفضلهم، ما يقدمونه إلا ليغنيهم غناء. قالوا: وقد جاء زياد النهدي إلى أنس. هذه كلها أدلة يسردونها، يريدون أن يقولوا أن التغني بالقرآن الكريم معناه تحسين الصوت. وقد جاء زياد النهدي إلى أنس رضي الله عنه مع القراء فقيل له اقرأ، فرفع صوته وطرب وكان رفيع الصوت، فكشف أنس عن وجهه وكان على وجهه خرقة سوداء، وقال يا هذا ما هكذا كانوا يفعلون، وكان إذا رأى شيئا ينكره رفع الخرقة عن وجهه. قالوا وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا المطرب في أذانه من التطريب، كما روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأذان سهل سمح، رحمك الله، فإن كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن. وطبعا على كل حال التطريب في الأذان ليس معروف وليس مطلوب، الأذان ما هو إلا نداء، قد يكون الشخص عنده إطراب ولا نقدمه، ولكن نقدم من هو أندى صوته، الشخص مثلا عنده صوت ربما فيه تحزين، هذا غير مطلوب في الأذان، وليس من مقاصد الأذان أن الأذان يكون صاحبه مثلا يطرب ونحو ذلك، بخلاف القرآن، القرآن يعني يشبه أن يكون دواء، أنتم تعرفون الدواء خصوصا أدوية الأطفال الصغار، أدوية الأطفال الصغار، الكبير ممكن جدا عندما يعطى له دواء مر في رائحة كريهة فهو ربما يعرض عن هذه الرائحة الكريهة وعن هذه المرارة ويتعقل أن هذا الدواء إنما أريد به فقط الشفاء، ما باله الحلويات والسكر وكذا. ولكن أدوية الصغار إذا لم تكن فيها نكهة ولا فيها بعض أدويتهم تشبه اليروت، يعني بعض أدوية الصغار تشبه اليروت ومعه الدواء، إذا لم يفعل هكذا ربما الطفل يشرب. نعم هكذا قال بعضهم في يعني قراءة القرآن الكريم حتى يدخل إلى القلب ويدخل إلى مواضعه، نعم، فيكون معه هذا التحزين. بل هو عند الأنبياء والرسل الذين يقرؤون القرآن قراءة تخشع لا يستطيعون أن يدفعونه، واضح المازال واضح. النبي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء كأذنه إلى نبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن الكريم. نحن ما عدا الأنبياء ممكن واحد هذا تحسين الصوت قد يكون دخيل، معناه شيء تعلمه وتكلف له وأدخله وهو ليس سسية له يتعاطاه فقط، كما ترى ربما بعض القراء اليوم كثيرين، لكن هذا لا يكون في الأنبياء. ما تراه من نبي فهو شيء حزن طبيعي وخشوع طبيعي لا يستطيع إذا قرأ إلا أن يقرأ إلا به، خصوا بالذكر في قول صلى الله عليه وسلم أذن الله لشيء كأذنه إلى نبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. أما غير الأنبياء ممكن واحد منهم يدخل تحسينات على صوته وتطريبات، نعم، فيكون ذلك منه ليس طبيعة ولا سجية وإنما تكلف له تكلفا، فهو ليس كما يكون النبي، نعم. وفي القرآن الكريم هذا مرغب فيه ومطلوب فيه، ولكن في الأذان لا يوجد، لذلك المقارنة بين الأذان وقراءة القرآن الكريم تقريبا يعني ربما الشخص إذا أراد بهذه الطريقة أن يبطلها ممكن جدا، يعني لا ارتباط بينهم. لذلك نرى بعض الناس في أذانه يطرب، ما شأن الأذان والتطريب؟ الأذان هو عبارة عن نداء، نداء كلما كان أرفع فهذا هو المقصود. وذلك الأذان في بداية الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يختارون الأماكن المرتفعة من أجل أن يسمع الناس، ومن معاني قوله صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن، من معاني هذا الحديث أي مؤتمن على عورات الناس، لأنه سوف يرتفع في مكان وسوف يتمكن من النظر إلى الناس ربما في بيوتهم في أمكنتهم في أحوالهم المختلفة، فهو مؤتمن على عوراتهم لأنه صعد في مكان يعني لولا الأذان يقال له لماذا تصعد في هذا المكان الذي أنت تتمكن وتتسلط على عورات الناس، بمعنى أن الأذان مطلوب فيه هذا الذي هو رفع الصوت ولو بأن يرتفع الإنسان في مكان رفيع نعم في المطلب في رفع الصوت فقط. النبي عليه الصلاة والسلام قال علمها بلال فإنه أندع 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 بمعنى أرفع منك صوت. لا ما أذن الله لنبي نبي الأنبياء. نعم ليس قرأ القرآن إيه تقصد أنت القرآن يعني. ما أذن الله لشيء كأذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. صح ذكر القرآن لا ممكن فيه شيء من خصوصية على أن القرآن اسم يطلق لهذا الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم ولكن هذا قلت ما يحضرني بالضبط هذا المعنى التي كنت أذكرها هل هو في سنن أبي داود أم في فضائل القرآن لابن كثير رحمه الله إن شاء الله لا يكون له في واحد من هذه الكتب. هذا معنى الذي كنت أشرحه به الآن. نعم قال وروى عبد الغني بن سعيد الحافظ من حديث قتادة عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قالت كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم المد ليس فيها ترجيع. قالوا والترجيع والتطريب يتضمن همز ما ليس بمهموز ومد ما ليس بممدود وترجيع الألف الواحد ألفات والواو واوات والياء ياءات فيؤدي ذلك إلى زيادة في القرآن وذلك غير جائز. قالوا ولا حد لما يجوز من ذلك وما لا يجوز ولا حد لما يجوز من ذلك وما لا يجوز منه فإن حد بحد معين كان تحكما في كتاب الله تعالى ودينه وإن لم يحد بحد أفضى إلى أن يطلق لفاعله ترديد الأصوات وكثرة الترجيعات والتنويع في أصناف الإيقاعات والألحان المشبهة للغناء كما يفعل أهل الغناء بالأبيات وكما يفعله كثير من القراء أمام الجنائز ويفعله كثير من قراء الأصوات مما يتضمن تغيير كتاب الله والغناء به على نحو ألحان الشعر والغناء ويوقعون الإيقاعات عليه مثل الغناء سواء اجتراء على الله وكتابه وتلاعبا بالقرآن وركونا إلى تزيين الشيطان ولا يجيز ذلك أحد من علماء الإسلام. ومعلوم أن التطريب والتلحين ذريعة مفضية إلى هذا إفضاء قريبا فالمنع منه كالمنع من الذرائع الموصلة إلى الحرام فهذا نهاية إقدام الفريقين ومنتهى احتجاج الطائفتين. يعني كأن المؤلف رحمه الله هنا ختم البحث وكل فرقة وذكر لها ما هو مشهور من أدلتها وهكذا قال هنا كأنه انتهى بحث المسألة ويريد الحكومة الآن يريد رحمك الله يريد أن يفصل في النزاع. قال وفصل النزاع أن يقال هذه الحكومة أن يقال هذه الحكومة عبد الحق قال الحكومة نعم. وفصل النزاع أن يقال التطريب والتغني على وجهين أحدهما ما اقتضته الطبيعة أحدهما ما اقتضته الطبيعة بمعنى شخص يتكلم يظهر عليه أنه ليس متكلفا وإنما يتكلم من أعماقه وبصوته ولا ترى كأنه ربما قراءته فيها نكهة مثلا من السليس ولا من الشريم ولا من العجمي ولا من هذا فلان وكذا. هذا موجود على كل حال كثير من الناس عنده هذا ويرى ربما حتى بعضهم يرى أن أن أن, أن التجويد أنك هذا هو ذو التجويد ويتكلف لذلك. قال وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، بل إذا خلي وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين، فذلك جائز وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين، كما قال أبو موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. والحزين ومنهاجه الطرب، والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في قراءته، لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة، ولكن النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع وعدم التكلف والتصنع فيه، فهو مطبوع لا متطبع، وكلف لا متكلف. فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه، وهو التغني الممدوح. إذن لذلك نحمل كلامهم الذي قالوا بأنه يمد المهموز. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عندما سئل قال: ما اسمك؟ قال: محمد. قال: هل ترضى أن يقول لك واحد اسمك محمد مثل له مثل هكذا، بأن معناها مد ما ليس بمدود وهكذا؟ قال: هل ترضى؟ قال: لا. إذن كأنهم حملوا على أن هذا النوع الذي فيه مد حروف وربما تمطيطها وربما كذلك مبالغة في بعض الصفات ونحو ذلك من الشيء، هذا هو الذي يسمونه التطريب والتلحين، والمقصود هذا النوع هو الذي ربما يخرج عليه ما وجد من كلام متقدم المفروض. قال: وهو الذي يتأثر به التالي والسامع، وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها. الوجه الثاني، أي الوجه الثاني من التغني، قال على وجهين هذا أحدهما. الوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطبع السماحة به. ما معنى صناعة؟ فن من الفنون له قوانينه وله التزاماته التي تلتزم، بحيث ربما السامع يدرك بأنك أخللت بالقاعدة وأن قواعدنا هنا ها هو الذي فيها وكذا وكذا، فهو إذن صناعة، كأنه علم له قواعد وليس في الطبع السماحة به، بل ربما أحيانا يتكلف صاحبه حتى يخرج عن طبعه، حتى يخرج عن طبعه، بل ربما طبيعته لا تسمح له بذلك، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمر، كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة، لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف. فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها. وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه، يعني معناها المانعين الذين صنفناهم في القائلين بالمنع، من المفروض أن منعهم يتسلط على هذا النوع. هذا النوع من موجودة، يعني هذه الطريقة التي ترونها في ردم الخلاف الذي ربما قد يكون مثلا طريقة جيدة، أن الواحد لا يسارع إلى ادعاء الخلاف بين السلف، لا، وإنما إذا أمكن أن يجمع بين القولين ويقول أن كلام كل من قال بالتغني وتحزين الصوت وقال بالترجيع إنما يكون على ذلك النوع الذي ليس فيه تكلف وليس صناعة ولا مدعى له، هو استسال مع الطبيعة ومع السجية. نعم، بعض الناس صوته هكذا حسن، وفي القرآن الكريم إذا قلت له أنت تطرب ولا أنت مثل كذا، قل لنا أتكلم بسجيتي. هناك من تراه يتكلف ويتبع قواعد، ويقال له أنت أخللت بقواعد هذا الذي نعم نعرفه نحو ذلك. نعم، وهذا هو الذي ربما يعني نورد عليه كلام القوم المانعين. قال: وأنكر على من قرأ بها، وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويتبين الصواب من غيره، وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء، أنهم براء أو براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة، كما هذه مثل التي يقولون الطريقة ماذا؟ طريقة المقامات مثلا. هذا كأنه نعم قواعد ملتزمة وصناعة أصحابها يلتزمون التزاما، فإذا كان هناك شيء من أجل المانعين يرجع على هذه الطريقة. قالوا: أنهم أتقى لله من أن يقرؤوها بها ويسوغوها، ويعلموا قطعا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب ويحسنون أصواتهم بالقرآن ويقرؤونه بشجن تارة وبطرب تارة، الشجن معنى الحزن، وبطرب تارة وبشوق تارة، وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه ولم ينه عنه الشايع مع شدة تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه وندب إليه وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به، وقال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وفيه وجهان: أحدهما أنه إخبار بالواقع الذي كلنا نفعله، والثاني أنه نفي لهدي من لم يفعله عن هديه وطريقته صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. ماذا؟ نعم، حتى أنه يعني ربما الآن إذا فهمنا هذا الفهم نقول إن شاء الله ليس هناك خلاف بين السلف في مسألة التغني بالقرآن، ونحمل أدلة المجوزين على أنهم طبعا لا يريدون يجوزون هذا المصنوع من التغني، والمدعى والذي فيه تكلف والذي هو عبارة عن صناعة صاحبه ربما يتعلمها ويتعلم قواعدها ويلتزمها التزاما وهو يقرأ، لا يريدون هذا، وإنما يريدون ذلك الذي ليس فيه تكلف، وإنما هو يعني استسال مع الطبيعة. الإنسان الله عز وجل أعطاه صوت معين، لذلك ربما بعضكم كتاب نادر قليل الشيخ بكر الله وزيد سماه بدع القراء. من منكم وقف على الكتاب بدع القراء؟ رسالة صغيرة فقط يجد فيها بدع القراء، اسمها كذا كتاب، رسالة صغيرة ذكر فيها من بين بدع القراء تقليد الأصوات، أدرج في ضمن البدع تقليد الأصوات، من الإنسان تراه مثلا يحاكي صوت من أصوات القراء كذا ويتكلف له ويجتهد ويحاول مثلا أن يلوي حنجرته من أجل أن يوافقه، فهذا في الحق فيه ما فيه من التكلف. نعم. وأما الشخص إذا مثلا ترسل هكذا مع طبيعتي ومع سجيتي ولم يتكلف، فإن شاء الله حتى المانعين لا يقصدون هذا، وإنما يقصدون هذا الذي هو الصناعة. وعليه نقول لا خلاف، لا خلاف بمعنى أن هؤلاء الذي يذمه هؤلاء ليس هو الذي يمدحه هؤلاء. نعم. قال فصل. نعم نعم نعم. تعرف ماذا؟
تعرف القرآن لعلي عندنا لكثرة.
ها؟
قال: وأما في الاصطلاح القرآن اسم لكل كتاب، لكل كتاب يتلى أنزله الله عز وجل على نبي من الأنبياء، وذلك يدل على أن تخصيص القرآن بالاسم بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كتخصيص الدين الذي أنزل عليه.
نعم نعم. ممكن أن في الحق هذا الجواب تبادر إلي ولكن تركته. كلمة قرآن على كل حال باعتبار المعنى اللغوي تطلق ويراد بها على كل ما هو يعني مجموع قرآن يطلق. نعم. ولكن علما بغلبة الاستعمال على هذا الذي نعم بين أيدينا من المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في عيادة المريض. نعم، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في عيادة المريض. عيادة المريض معنى زيارته، إنسان يكون مريض تزوره لأجل مرضه فيقال عنك أنك عائد، تعود المريض. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان له في عيادة المريض هدي، بدأ رغب في ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم، من زار مريضا فهو أو لا يزال في خرافة الجنة، فإذا جلس إليه غشية الرحمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ويمنح حقوق المسلم على المسلم. يعني زيارة المريض من حقوق المسلم على المسلم، حقوق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض، وأن يتبع جنازته، وأن يرد عليه السلام، وأن يشمته إذا عطس، وأن يجيبه إذا دعاه. هذه تسمى حقوق الإسلام، حقوق المسلم على المسلم. من بينها عيادة المريض. كان صلى الله عليه وسلم يعود من مرض من أصحابه، وعاد غلاما كان يخدمه من أهل الكتاب. نعم، غلاما كان يخدمه من أهل الكتاب، والظاهر أنه ذمي يهودي. نعم، وعاد عمه وهو مشرك، عمه أبو طالب، وعرض عليهما الإسلام، فأسلم اليهودي ولم يسلم عمه صلى الله عليه وسلم. إذن أسلم اليهودي. نعم، هذه حكمة ربانية. نعم، أن اليهودي أسلم، ومع ذلك عمه الذي كان يحوطه بالعناية. نعم، وفيه على كل حال نحن نأخذ من حكما أنه يجوز زيارة الشخص إذا طمع الشخص في إسلامه. هذا قال المنذري على هذا الحديث، كما نقل عنه في عون المعبود أنه يجوز أن يعاد الشخص المنحرف سواء بفسق أو ببدعة، إذا طمعت في أن استقيم حاله، وربما تنفع هذه الزيارة، وربما كذلك تكون فرصة لك لأن تنصحه وتذكره. نعم، وإلا فحق لا يوجد غرض من زيارته، وهو مظهر للفسوق ومظهر كذلك للبدع. قال: وعرض عليهم الإسلام، هكذا تكون زيارة هذا النوع. وأما تزوره كما يزوره الناس كأنك محتفي به ونحو ذلك، فلا بد أن يصحبها الغرض، وهو أنك تدعوه، تطمع في إسلامه، تطمع في أن يعود إلى السنة. نعم، فولتكن كذلك زيارتك فيها هذا التذكير. قال: وكان يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله فيقول: كيف تجدك؟ إذن هو السؤال لا بأس به أن يسأل المريض عنه: كيف تجدك؟ نعم، ولا بأس كذلك المريض يشكو إليه الشخص، سيما إذا علم بأنه عنده شيء من المعرفة بالطب، وأنه ممكن يفيده بمعلومات طبية ونحو ذلك من شيء، يقول: يوجعني ضرسي، يوجعني راسي، يوجعني عيني، كان أحسب أذني كذا، ونحو ذلك من شيء. وذكر وأن هذا ليس من الشكاية له، وإنما هو إعلام له بالحال فقط. وذكر أنه كان يسأل المريض عما يشتهيه فيقول: هل تشتهي شيئا؟ فإن اشتهى شيئا وعلم أنه لا يضره أمر له به، وكان يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. نعم، وكان يقول: مسح البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت. وكان يدعو للمريض ثلاثا كما قاله لسعد: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. وكان إذا دخل على المريض يقول: لا بأس، طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله. إبراهيم، ماذا تعني الطهور؟
والخبر إذن هو خبر على كل حال. خبر هو طهور ونحو ذلك. نعم لا بأس طهور إن شاء الله. نعم قلنا طهور خبر طهور. لماذا تتعلقها بطهور عليك؟ هو طهور أي هذا المرض الذي أنت فيه. قال وربما كان يقول كفارة طهور. نعم وليس لها جواب على كل حال فيما يظهر بمعنى أن يقولها لك من يقولها لك وأنت في حالة ماضية سيكون جواب لها كما هو ربما بعض ما يكون من أذكار وأدعية ونحو ذلك. نعم وربما والنبي عليه الصلاة والسلام دخل على مريض كبير قال طهور إن شاء الله قال طهور إن شاء الله قال بل هي حمى تفور على رجل عقور تزيره القبور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول طهور وقال قال فنعم إذا أرتها كذا فهي كذا كما تقول. هذا بعض الناس ممكن جدا يعني كأنه وهو في حالة المرض ممكن شدة المرض ونحو ذلك يحمل على نوع من الكلام الذي فيه ما فيه مما ليس مصلحة له. وكان إذا دخل على المريض يقول له لا بأس طهور إن شاء الله. وربما كان يقول كفارة وطهور وكان يرقي من به قرحة أو جرح أو شكوى فيضع سبابته بالأرض ثم يرفعها فيقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي أو يشفي سقيما كأنه يبل بالريق هكذا ويضعه في الأرض ويضع على موضع الألم ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا. هذا في الصحيحين وهو يبطل اللفظة التي جاءت في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب وأنهم لا يرقون ولا يسترقون. فقوله في الحديث لا يرقون غلط من الراوي. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ذلك قال وإنما الحديث هم الذين لا يسترقون. إذن وأما الرقية فثابتة وإنما الذي لا يسترقي هو الذي يعني معدود من 70,000 لأنه في الحق كمل توحيده عندما استغنى عن طلب الرقية وإلا فالرقية نفسها جائزة. النبي صلى الله عليه رقى ورقي له وذلك لأن هؤلاء دخلوا الجنة بغير حساب. وفيه كذلك انتبهوا على أن بعضهم ربما بعض الأحناف يقول بأن لا يعاد إلا به وجع شديد وأما اللي عنده درسه فقط ولا راسه ولا الزكام ولا كذا قال هذا لا يعاد. هذا يعاد كذلك هذه أمراض في حق أي مرض يعاد زكام بل حتى نفسه كان يزور بعضهم عنده الرمد فقط في عينه. الرمد اللي هو مرض يكون في العين كان يعوده. ما هناك مرض إلا ويعاد عليه الشخص المرض الذي ربما جعل الشخص لا يستطيع أن يخرج من بيته المرض أقعده. فقوله لا يرقون غلط من الراوي قال لكمال توحيدهم ولهذا نفى عنهم الاسترقاء. نفى عنهم الاسترقاء وهو سؤال الناس أن يرقوهم ولهذا قال وعلى ربهم يتوكلون. إذن طلب الرقية طلبها هو الذي فيه الكلام معنى كما بوب محمد بن الوهاب رحمه الله قال باب من حقق التوحيد باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وورد تحته هذا الحديث حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال عند كنت الحسين رضي الله عنه قال كنت عند سعيد بن شبيب فقال أيكم رأى الكوكب الذي قضى البارحة إلى آخر الحديث. إذن هذا الحديث أورده تحت باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نعم هذا الحديث فيه الدليل على أن رواة مسلم فيه الذين لا يرقون ولذلك أكثر الرواة وهموا الراوي كيف يقول لا يرقون. الرقية ثابتة وإنما لا يستقون لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية. نعم، إلا أن تكون لا يرقون بمعنى لا يسترقون، بمعنى لا يسترقون فيكون من باب الموافقة. نعم، وإلا فلا يرقون، الرقية ثابتة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وتحقيق التوحيد درجة فوق الإتيان بمجرد التوحيد، تحقيق التوحيد من الدرجة العليا منه. نعم نعم، لا ليس لا يعاد، ولكن يستطيع الإنسان يعوده. لماذا لا يعاد؟ يعاد ولكن يتخذ ما يمكن أن يقيه من العدوى فقط. هي العدوى من أين تكون؟ العدوى تكون مثلا إذا شربت معه في إناء واحد، أو كنت قريبا منه بحيث ربما تلتقط حتى أنفاسه ونحو ذلك من الأشياء. فإذا توقيت إن شاء الله ليس هناك مرض يخطف يعني من بعيد حتى الجيران يولي يعديه، لا يبلغ هذه الدرجة. نعم لا يرقون. نعم قلت إلا إذا كان، إلا إذا كان، إذا يعني لا بد من بحث. إذا وجدت يرقون بمعنى يستقون فيكون هذا الكلام، أما لا يرقون فيرقون بمعنى الذي نعرفه. نعم وياك. نعم قال، قال: فقوله في الحديث لا يرقون غلط، غلط من الراوي. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ذلك، قال: وإنما الحديث هم الذين لا يسترقون. قلت: وذلك لأن هؤلاء دخلوا الجنة بغير حساب لكمال توحيدهم، ولهذا نفى عنهم الاسترقاء وهو سؤال الناس أن يرقوهم، ولهذا قال: وعلى ربهم يتوكلون. فلكمال توكلهم على ربهم وسكونهم إليه وثقتهم به ورضاهم عنه وإنزال حوائجهم به لا يسألون الناس شيئا، لا رقية ولا غيرها، ويحصل لهم طيرة، عفوا، ولا يحصل لهم طيرة تصدهم عما يقصدونه. بمعنى طيرة معنى التطير، التطير، والتطير أصله في الجاهلية كانوا إذا أراد الواحد منهم سفرا أو أمرا مثلا ربما من أموره الكبيرة التي يريد لها النجاح، أول ما بدأ به صباحا أن يذهب إلى أوكار الطير فيزعجها، فإما أن تذهب ناحية اليمين أو ناحية الشمال، فهذا يسميه البارح ويسميه السانح ويسميه الناطح إذا لم تذهب. فإذا ذهبت ناحية اليمين تيمن، وإذا ذهبت ناحية الشمال تشاءم ورجع. نعم، ولربما تطير له. هناك قبائل متخصصة في التطير، بمعنى تعرف كيف يعني يسمونهم عائف، خبير بنو لهب فلا تكم الغين مقالة لهبين. إذا الطير مرة، نعم، كانوا كأنهم معروفين بهذا العمل، فكان ربما يستعين بهم في التطير. وتوسع في كلمة التطير، فصار أي شيء يقرنه قالوا طيرنا بك وبمن معك، طيرنا بك بمعنى كأن هذا الذي أصابنا قرناه بوجودك، معنى كنا في عافية وكذا وكذا. نعم، فصار تطير هكذا، كل مصيبة تصيب الإنسان يربطها ربما بما يربطها به من الأسباب التي ليس لا علاقة به إطلاقا، ولكن ما هو وهم يذهب به ذهنه إلى ذلك الشيء فيربطه به فيقال تطير بكذا، تطيرت بكذا، تطيرت بكذا. نعم قال: فلكمال توكل معنى ربهم وسكون منه وثقتهم به ورضاهم عنه وإنزال ولا يسأل الناس شيئا إلا لا رقية ولا غيرها ولا يحصل لهم طيرة تصدهم عما يقصدونه. فإن الطيرة تنقص التوحيد وتضعفه. كيف إنسان عاقل يذهب إلى الطير يسترشد بها ومن خلال مساراتها يعني كأنه يجعل علامة وأمارة على الإصابة أو عدم الإصابة أو نحو ذلك. نعم، ها، هذا بحق دائما يدل على ضعف صاحبه وضعف على قلة تعلقه بالله تبارك وتعالى. فإن الطيرة تنقص التوحيد وتضعفه، تنقصه. هي في الحقيقة لو جعلناها تنقص لا نستطيع أن نصيب بها التوحيد. هي لو كانت تنقص، نعم الحق تنقص الظاهر أنها تنصب مفعولا، نقصه حقه، نقصه حقه بمعنى أنقصه. نعم هذا لا قلنا، يعني أنا قلت تنقص، قلت لعلها ربما الثاني كانت تنقص على كل حال، لكن قرأتها تنقص، ولكن ظهر أنها تنقص التوحيد، تنقص التوحيد، كنت متوهما أنها تنقص لا تنصب فعل، ولكن ظهر أنها تنقص أيضا تنصب فعل، تنقص فيها معنى تعدية للفعل واحد. وإذا قلنا تنقص التوحيد لا تجد نفع ثاني. نعم وتضعفه. نعم لا ليست نائب فعل، وإنما تصير كأنها من أنقص. إذا قلنا تنقص كأنها تصير من أنقص. نعم كلاهما ليس مسألة موجود، يعني هل تنقصه تتعدى إلى مفعول، تتعدى إلى مفعول واحد. لا يا ظننا تتعدى إلى مفعول واحد. قال والراقي متصدق محسن والمسترقي سائل والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ولم يسترقي وقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. نعم مقصود نفع الرقية. فإن قيل فما تصنعون بالحديث الذي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه، كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ويمسح بهما ما استطاع من جسده، ويبدأ بهما على رأسه ووجهه ما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. قالت عائشة فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرني أن أفعل ذلك به. هكذا ثم يقرأ قل الله أحد قل أعوذ بفلق وأعوذ بالناس وهكذا ما أقبل من جسده. نعم وكذا لأجله مرة ثانية كذلك ثم يقال قل الله أحد المعوذات ويفعل هكذا 3 مرات. قال ويمسح بهما ما استطاع من جسده ويبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. قالت عائشة فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرني أن أفعل ذلك به. نعم طبعا هي تنفث وتمسح بيده رجاء بركته في يده، هو تنفث هي وتمسح بيده بيد النبي صلى الله عليه وسلم بيديه بيد النبي صلى الله عليه وسلم. ما قلت تقرأ في يده، هي تقرأ هي بفمها وتنفث هي في يديه وتمسح بيديه. قال وهي لم تقل كان يأمرني أن أرقيه، وإنما ذكرت المسح. نعم عفوا. قال فالجواب أن هذا الحديث قد روي بثلاثة ألفاظ، أحدها هذا، والثاني أنه كان ينفث على نفسه، والثالث قالت كان كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده نفسه لبركتها. كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. وفي لفظ رابع كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، وهذه الألفاظ يفسر بعضها بعضا، وكان صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه وضعفه وضعفه ووجعه يمنعه من إمرار يده على جسده كله، فكان يأمر عائشة أن تمر يده على جسده بعد نفثه، وهو ليس ذلك من الاسترخاء في شيء. إذن هذا كأن المعترض يعترض كأنها هي استرقت، لا، وإنما هي التي كانت تفعل. وهي لم تقل كان يأمرني أن أرقيه، وإنما ذكرت المسح بيده بعد النفث على جسده، ثم قالت كان يأمرني أن أفعل ذلك به، أي أن أمسح جسده بيده كما كان هو يفعل. نعم. بل ولو قال قائل أن هذه الزوجة تنزل من الإنسان منزلة النفس، كما قال تبارك وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، والمرأة إذا مات زوجها أو ماتت هي، كل واحد منهما أولى بالآخر أن يغسله لأجل هذه المرتبة وهذا القرب، هذا القرب الذي فهي ليست غيره ولا هو غيره. بل قد يبلغ بالناس أحيانا أن يكونوا على صورة يخاطبون كأنهم، ولا تقتلوا أنفسكم. قد يقول قائل هذا الجواب نعم يصلح. يقاس على ماذا؟ لا، التيمم الوضوء هي إعانة عادية، لكن في أمور الشفاء والاسترقاء خصوصا صاحبه يتعلق بهذا الشخص. نعم، هذا تنبيه مهم جدا لابد أن تنتبه له. قد يقول قائل أليس يعني طلب الرقية هي طلب الدواء والتداوي؟ يقال صحيح بابهما واحد، ولكن الملاحظ أن الشخص إذا طلب مثلا من الطبيب، يجي هو الطبيب يقول فلان داويني، ولا يجيب لي شوف لي الدواء اللي بريني وكذا ونحو ذلك، ليس هو كما لو تذهب مثلا إلى الراقي أو تطلب الراقي ليأتيك وتقول له ارقيني. نعم، هذا معروف أن هناك نوع تعلق بين المريض وبين الراقي، ليس هو التعلق الذي بين المريض والطبيب. فالراقي غالب الناس يتعلقون به نوع تعلق فيه كأنه مباشرة إخلال بتوحيده. نعم، ما رأينا شخص تعلق بطبيب ما وقال هذا الطبيب يجيه مبروكة ولا بين بلي في الخير ولا صالح ولا شمال قبل، لا، قال إنسان عنده خبرة ولبس به طبيب محلف وهذا النوع هذا من العبارات، ولكن لا يقول عنه أنه هذا الإنسان فيه كذا، ولا يدعو له شيء من البركة والتعلق ونحو ذلك مما ممكن أن يكون فيه إخلال بالتوحيد، لكن الاسترقاء فيه شيء من ذلك. نعم، لذلك فالشريعة منعته، لا أقول منعته، ولكن الشخص إذا طلب الرقية فكأنه فوت على نفسه الدرجة العليا من التوحيد، كمال التوحيد، ليس كمال التوحيد واجب، كماله المستحب، كماله المستحب. نعم. قال ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يخص يوما من الأيام بعيادة المريض. نعم، ما كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يخص أيام مثلا لعيادة المريض ولا لزيارة المقابر ولا كذا كذا، لا، وإنما كان إذا قيل له فلان مريض ونحو ذلك أتاه ربما راكبا أو أتاه مشيا، وأتاه أحيانا وحده وأتاه أحيانا في مجموعة من أصحابه، بل ربما ثبت عن صلى أنه زار بعض النساء. في سنة أبي داود ذكر أن امرأة تسمى أم العلاء زارها النبي صلى الله عليه وسلم ويعوجها. وطبعا كل واحد يعرف أن الإنسان إذا أراد أن يزور امرأة كيف يكون منها وأي موضع ونحو ذلك، وليس معنى ذلك أن زيارة المرأة تحرم ولا نحو ذلك، لا، سيما إذا كانت امرأة متجالة كبيرة، ليست طفلة صغيرة ولا شابة ولا نحو ذلك، امرأة مثلا كبيرة في السن ممكن جدا تكون بمثابة الجدة أو بمثابة الأم، نعم، فيزورها كما كان يزور أم هانئ وزارها من بعدها أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، هكذا تكون كذلك حتى المرأة قد تعاد الشخص يزورها، سيما إذا كانت على كل حال من أقاربه، لا أقول على كل حال من محارمه، لأن لا إشكال في هذا، من المفروض لا إشكال فيه، ولكن قد تكون من أقاربه الذين ليسوا محارم له ولهم أجنبيات، ولكنها امرأة كبيرة مسنة يزورها الشخص، نعم، عيادة لها، وتدخل في عيادة المريض، لا فرق بين عيادة المريض، الأجر المترتب عليها في الحديث فيه في بعض الأحاديث في أنه لا يزال إذا زار في الصباح لا يزال 70,000 من الملائكة يصلون عليه حتى يمسي، وإذا زاره بالمساء فلا يزال 70,000 الملائكة يصلون عليه حتى يصبح. نعم نعم نعم، إذا أمنت الفتنة، وكانت امرأة كذلك يعني زيارتها تعد كأنها يعني ليست زيارة امرأة بكل ما تحمله كلمة معنى المرأة، نعم، هي المهم هي امرأة على كل حال، ولكنها امرأة تسمى المتجالة، هكذا يسمونها، ليس في هذا الباب، هكذا النساء الكبيرات المتجالة من القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، نعم. قال ولم يكن من هدي عليه الصلاة والسلام أن يخص يوما من الأيام بعيادة المريض ولا وقتا من الأوقات، بل شرع لأمته عيادة المريض ليلا ونهارا وفي سائر الأوقات. وفي المسند عنه إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرفة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وفي لفظ ما من مسلم يعود مسلما إلا بعث الله له 70,000 ملك يصلون عليه أي ساعة من النهار كانت حتى يمسي، وأي ساعة من الليل كانت حتى يصبح. نعم، وكان يعود من الرمد، الرمد مرض يصيب صاحبه في العين، كان الطب القديم على كل حال يقولون بأن الأبخرة التي تصعد من المعدة إذا طلعت للعينين تصيب بالرمد، إذا طلعت للأنف تصيب بالزكام، إذا طلعت مثلا في الصدر تصيب بالنزلة، تنتهي هنا وترجع وتصيب بالنزلة من ما يصيب الإنسان من الصدر وكحة ونحو ذلك، وإذا كانت فقط في الأنف قالوا تصيب هذا الذي يسميه زكام، كأنها أبخرة ثم تعصر وتصير ماء وسيولة في الأنف، نعم، أو تصيب النزلة البردية اللي نعرفها في الصدر، ولا مثلا إذا صعدت العينين تصير هكذا رمد، وإذا لم تجد متنفسا تطلع إلى الرأس وتصيب بالصداع، هذا الطب القديم، تصيب بالصداع، الصداع اللي هو عبارة يفسر عبارة عن أبخرة تتصاعد كأنها تبحث عن مخرج فلا تجده، ف يعني يصير الشخص مصاب بالصداع في رأسه، الصداع هو مرض الرأس كله، وإذا كان نصفيا يسمى شقيقة، الشقيقة اللي نسمها هنا شقيقة العام التقديم يسمها شقيقة كذلك. وكان يعود من الرمد وخيره، وكان يعود من الرمد بمعنى مرض من الأمراض، وهو في الحقيقة قلنا رد على من قال بأنه لا يعاد إلا الشخص الذي به وجع كبير كوجع الموت ونحو ذلك وغيره. وكان أحيانا يضع يده على جبهة المريض ثم يمسح صدره وبطنه ويقول اللهم اشفه، وكان يمسح وجهه أيضا، وكان إذا يئس من المريض قال إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم يقولها ربما، وهذه ربما اليوم إذا فعلتها قد يكون فيها ما ينفيها. إذا قلت إنا لله وإنا لك أنك ربما تقول لأهله بأن هذا الشخص يعني ليس أمامه إلا الموت. نعم 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 قلت له قلت اليوم لا فعل كان كارثة كبيرة مع أهله، كيف تقول يعني؟ نعم لكن هذا بالنسبة للإنسان كبير في السن ويعلم بأن الإنسان يعني الظاهر عليه على حاله وعلى ما يظهر منه أنه ممكن يموت مساء. صراحة أنه ربما لو صرح لهم به لكان فيه ما فيه قلت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والله سمعنا بعضهم فعلها، بعض الكبار المسنين يقول أنا إذا اليوم أنا نزيت مريض ورأيت حاله عزاه قال أنا مرة أخرى لا أجل تعزيه، سمعت بعضهم يفعلون. رجل كبير قال أنا إذا أنا الآن جئتكم وأظن أنني ربما بين اليوم وغد سوف آتيكم للتعزية لا أستطيع أن آتي، فيعزيهم من حين. ولكن ليس هذا يأخذ منه على كل حال، وربما يقع منه شيء من بعض الناس ممكن مثل هذه الحالة. مهم الأمراض على كل حال، كأنه هنا فيه إشارة إلى قول من قال بأنه لا يعاد إلا ما عاد الرمد ووجع الضرس والزكام ونحو ذلك من هذه الأمراض، قال لا يعاد منها. ولكن في الحقيقة أحيانا رأينا بعض الزكام، أحيانا بعض الناس يصيبهم الزكام كأن به شيء أكثر من الزكام، ورأينا كذلك أناس يعني الضرس تؤلمه ألما شديدا، وبعض الناس الزكام على كل حال عادي يستطيع أن يخرج ويذهب ويمشي ويجي ونحو. نعم معلش أبو محمد مع السؤال. في خرفة 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 ماذا تقصد؟ يعني يزور أحيانا الأكثر من زيارة المريض يذكرونها على أنها قد يكون فيها ما فيها من الإزعاج له، كثرة الزائرين والدخول عليه والخروج، قد المرض لا يحتمل هذا، بل المريض ربما أحيانا أهله يرون بأن كثرة الدخول المرضى عليه يكون فيه ما فيه من الإزعاج له، ممكن الليلة كلها هو يعني صاهر يعاني ويريد صباحا أن ينام ونحو ذلك، فتراعى كذلك هذه الأشياء. وإياك. نعم الكريم فيك. بريقة بعضنا تشفي سقيمنا بإذن ربنا. لا ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر أنه ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستطيع أن يفعله غيره. بسم الله ريقة بعضنا تربة أرضنا بريقة بعضنا تشفي سقيمنا بإذن ربنا. نعم يشفى. ممكن. نعم صح. نعم هذا ليس حد، هذا ليس حد للتغني، وإنما هذه ضوابط علمية على كل حال فيها التزام القدر الذي الشخص يمد الحرف حتى لا يخرج إلى مد، هذا ليس هو تغني، هو هذا المد الذي يلتزم في القراءة ولا علاقة له بالتغني. الشخص قد يمد ولا يكون قد تغنى، وإنما المراد هو القدر الذي يمد به الحرف، كما أن هناك حد أدنى لا ينزل عنه، بحيث إذا لم يأتي به يقال له أنك لم تأتي بالحرف أصلا. فهناك كذلك مقدار، بحيث أنت مثل الألف إذا قلت جاء هكذا تبقى ماشي، لا بد من حد معين، وليس هذا في حق الحد المقصود به، لا لا ليس هذا، وإن مراد به في التطريب والتحزين. وإياك نعم سمع. نعم يرقي به النبي صلى الله عليه وسلم غيره من الناس، ورقى وغيره كذلك يستطيع أن يستعمله. هل يسمى بها؟ آيات مخصوصة هكذا لا نعرف، لا نعرف يرقي بها نفسه، وإنما أمر عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه صحابي، قال له ضع ما يدك على ما يؤلم من جسدك وقل بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. وقال كذلك أن إذا دعا المريض ولم يحضر أجله فقال عنده قال صلى الله عليه وسلم أسأل الله الكريم بشر أن يشفيك، أسأل الله الكريم بشر أن يشفيك 10 مرات إلا شوفي 7 مرات ولا 10؟ 7 مرات. نعم هذا ثابت. نعم وأما آيات فلا أعرف أن هناك آيات مخصصة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتدوى بها. إيه لكن ما رقى بها النبي، وإنما رقى بها بعض الصحابة دون الله عزيزي، رقوا بها بعض الصحابة، وهي رقية لا شك، وما يدرك أنها رقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل يعني أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا نعرف، يعني إذا نتوقف يعني القدر. نعم لما تجدوا يقول للأخ أسأل الله كانوا بشر عظيم يشفيك خلاص في مكانه، وإنما هذا النبي قال له قل الصحابي يقول على نفسه يرقي نفسه، هذه رقية الشخص لنفسه، وأما هذا الذي تقول أنت هو كأنك ترقيه هناك في محله، سأل الله الكريم البشر عظيم يشفيك، سأل الله الكريم البشر عظيم يشفيك. نعم 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 على 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 ماذا؟ لا لا، وإنما الورد في حد على مستقبل من جسده، على رأسه ووجهه ومستقبل من جسده. هذا كان يأمر عائشة في حالة الضعف هكذا. إيه طبعا عائشة رضي الله عنها لا يمنعها مانع، لأنها تستطيع لكل حال تصل إلى أي موضع، ولكن كذلك يده لا تستطيع لكل موضع، لا يستطيع الإنسان في كل موضع أن يمس جسده، هناك مواضع من جسدك لا تستطيع أن تصلها بيدك. نعم في حالة ماذا؟ ها ممكن كل حال الحديث فيه التربة، فإذا تعذر وجود التربة فإن شاء الله يمس الأرض أو نعم فهي في حكمها، ليس هذا أمر تعينت فيه التربة، لكن يضع يده على الأرض أو أصبعه عفوا أصبعه مع الرق. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لك، تفضلوا وإياكم.